الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأبناء، وحياكم الله أجمعين، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم جميعا أجر هذه الزيارة، وأن يكتب لكم الخطى، وأن يجعلكم ممن قيل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا، فطيب الله مسعاكم وممشاكم وحياكم الله. هذه الزيارة التي تقومون بها من الأعمال الصالحة إن شاء الله، لأنكم ما قصدتم بذلك إلا زيارة أخ لكم في الله، فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم أجرها. أما بعد، فإن من فضل الله جل وعلا علي وعليكم جميعا أن سلك بنا أجمعين طريق طلب العلم، فهذه أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى بعد أن يهدي الله جل وعلا عبده للإسلام. ويجب علينا جميعا أن نفرح بهذا، لأن هذا من أعظم علامات الخير، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه بشارة عظيمة لنا جميعا، إذ سلك بنا وبكم طريق التفقه في دين الله، وهذا من أعظم العلامات على إرادة الخير بنا، فلنحمد الله على ذلك. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الطريق هو الطريق إلى الجنة، من سلك طريقا يطلب فيه علما أو يلتمس فيه علما كما في اللفظ الآخر، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي اللفظ الثاني سلك الله به طريقا إلى الجنة. وماذا أعظم من طلب العلم؟ لا شيء. ويكفي ذلك شرفا وفضلا أن الملائكة تضع أجنحتها لصاحبه رضا بما يصنع، ولم يرد هذا في صنع أي عمل آخر، فالحمد لله جل وعلا. فطريق العلم هو الطريق الموصل إلى الجنة، إذ به صاحبه يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم طلبا ونهيا، طلبا بالفعل ونهيا عن الكف عن هذا الفعل. وأوامر الله قائمة، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قائمة على هذين، على الفعل طلبا أو كفا. فإن كان على وجه الإلزام فهو الواجب، وإن كان على التراخي فهو المسنون. وإن كان طلب الكف على وجه الإلزام فهو المحرم، وإن كان دون ذلك فهو المكروه. فهذا لا يعرفه إلا أهل العلم وطلبة العلم، يعون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خطابه، فيعملون بما أمر الله طلبا، وينتهون عما كف الله عما نهى الله كفا. فإذا أصلحوا أنفسهم دعوا الناس إلى الصلاح، ومن أعظم منهم؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم في أرجح التفسيرين، في هذه الآية. ومن أحسن من هؤلاء؟ لا أحد. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأولا يعمل هو لنفسه بالصالح، ثم يحب ذلك الصلاح لغيره فيدعوهم إليه حتى يشاركوه في هذا الخير الذي من الله جل وعلا به عليه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل بني آدم في الخسارة إلا هذا الصنف من الناس الذين آمنوا في أنفسهم وعملوا صالحا، علموا وعملوا صالحا ثم دعوا غيرهم إلى العمل الصالح. وهذا أولى الناس به أهل العلم، فهم أول الناس قياما به. وذلك لأن العالم وطالب العلم إذا علم ما أوجب الله عليه وعمل بذلك قام بما أوجب الله عليه من البلاغ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هؤلاء هم الذين يقومون بأمر الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على نعم الله جل وعلا الكثيرة علينا التي لا تحصى، وأعظمها هذه النعمة بعد هدايته لنا إلى الإسلام. فالناس يتخبطون يمنة ويسرة، أهل الجهل وأهل العلم في نور من الله سبحانه وتعالى على بينة من أمورهم، يأتون ما يأتون فعلا ويكفون عما يكفون كفا وهم يعلمون تمام العلم ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ولذلك امتن الله جل وعلا عليهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. والآية كلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقائم بأمر الله على هذا النحو هم أهل العلم، طلبة العلم، العلماء الذين عرفوا الله حق معرفته فخافوه حق الخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه من الله نعمة عظيمة. والعلم نحن في هذا الزمن هذه الأيام أحوج ما نكون إليه، العلم الشرعي والفقه في دين الله جل وعلا. هذا العصر الذي طغت عليه الماديات واشتغل الناس أو كثير منهم عن طلبه وتحصيله، وأصبح العلم عندهم بالمفهوم الشامل، كل كلمة علم بمعنى قرأ وكتب هو العلم، وما هو هذا المقصود. فإن العلم إذا أطلق إنما المراد به العلم الذي ينير القلوب، العلم بالله تبارك وتعالى وبشرعه أمره ونهيه، ما يجب له من التوحيد الذي يرسخ في قلوب أهل الإسلام والإيمان، وما يجب له من معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى ونعوت الجلال له سبحانه وتعالى، الذي يورث في قلوب العباد خشيته سبحانه وتعالى. هذا هو العلم الشرعي. والآن أنتم ترون وتسمعون كما يقولون عن هذا العصر إنه عصر سباق غزو الفضائيات، ونحن كذلك نقول هو كذلك غزو الفضائيات. فإن هذه الفضائيات فضائيات أكثرها فاضي لا شيء فيه، لأن المتحدثين فيها أكثرهم لا علم عندهم، وإنما عندهم ثقافات، وبعض الثقافات كما يقال سخافات. فمن ينقد مثل هذا الباطل الذي يأتي ويبين للناس بطلانه إلا أنتم ورثة العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، والعلم الذي تركه نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته عليه الصلاة والسلام، سنته الشريفة المطهرة التي هي وحي ثان غير متلو. إذا قيل هي الوحي الثاني فالمراد بها أنها غير متلو، وإلا هي والقرآن سوى إذا ثبتت وصحت، كما جاء ذلك في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمثلية من حيث كونها وحي، وكونها الوحي الثاني من حيث كونها غير متلوة، هذا معنى قولنا الوحي الثاني، لا أن المراد بها في المرتبة الثانية هي والقرآن سواء. النبي يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، فلا يحل لنا أن نقول إنها في المرتبة الثانية إلا من ناحية كونها لا تتلى، لا يتعبد بقراءتها كالقرآن، فمن هذه الناحية نعم، وإلا فهي مثل القرآن سواء. فإطلاق العلماء لهذا المصطلح وحي ثاني من هذه الناحية، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبولي لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها كما ترى حتى من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فعلم المصطلح به يعرف صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، به تعرف الروايات المقبولة والروايات المردودة، ولذلك عرفوا علم الرواية بأنه القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، بحال الراوي نقلت الحديث والأخبار، والمروي الأحاديث والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، فيعملوا بالصحيح وما لم يصح يدعونه. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشأن فيها متوقف على الصحة، فإذا صحت هي والقرآن سواء، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهن، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي فضلنا نحن وإياكم به على غيرنا، معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعرى كما يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في الإحسان كما في صحيحه، وهو موجود في ترتيبه في الإحسان بين أيدينا للفارسي لابن بلبان عند هذا الحديث إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، قال: من تعرى عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم الشرعي العارفون بأخباره وآثاره صلى الله عليه وسلم هم وراثه، العلم ميراث النبي وأهله، أهل الحديث هؤلاء هم وراثه. ففي هذا الزمن معشر الإخوان أصبح العلم يطلق على كل أحد في فهم الناس، وليس كذلك، فالعالم هو العالم بشرع الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الشرعي يدور على ثلاثة: على التفسير والحديث والفقه الذي هو الثمرة لهما، كما قال ذلك أهل العلم ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فتفسير كتاب الله هذا أولا، يعلم مراد الله جل وعلا منه الذي أراده في كتابه، وأولى ما فسر القرآن القرآن، ثم الحديث، ثم بعد ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لغة العرب. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشعر ديوان العرب. ثم بعد ذلك يتفقه الإنسان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف صحيحه ومقبوله ومردوده، فالمردود ما كان ضعفه خفيفا ويجبر يمشي، وما كان ضعفه خفيفا ولم يجبر فهو ضعيف لا يمشي، وأشد من ذلك كله ما كان ضعفه شديدا. وأما المكذوب فليس بحديث، وإن سمي الأحاديث الموضوعة فهذا من باب التنزل، لأنها قد قيل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالموضوع لا يسمى حديثا إلا من هذه الناحية. فإذا علم الإنسان ذلك جاءت الثمرة الصحيحة، وهي الفقه السوي المبني على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فالفقه هو ثمرة هذين العلمين، علم التفسير علم الكتاب، وعلم السنة علم الحديث. فنحن إنما نطلب التفسير لنفهم مراد الله ونعمل به، ونطلب علوم الحديث لنعرف صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف الصحيح فنعمل به، والعمل به هو الثمرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقهاء في هذا الزمن يا إخوتي وأبنائي الكرام قلوا. الفقيه الحقيقي هو الذي يقول لك قال الله سبحانه وتعالى كذا، ويذكر الآية ويذكر تفسيرها الصحيح الوارد إما في الآيات الأخرى وإما في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما عن أصحابه وإما في لغة العرب. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويستدل به ويأتي بالأحاديث التي تشرح بعضها بعضا، والروايات التي تبين بعضها بعضا، ما هو بالأهواء والأذواء وما يعن له في رأسه ودماغه مما يعرض له ويأتي به للناس، وإنما يقيد هذا العلم بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم على هذا النحو أهله اليوم هم من زمان قليل، ولكن اليوم أقل الناس. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يزيدنا وإياكم من العلم والإيمان. فلنحرص معشر الأبناء على هذا، كل الحرص على الاقتفاء وعلى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحذر الإنسان أن يتكلم بشيء ليس له فيه سلف، فقد حذرنا السلف رحمهم الله تعالى من هذا. بل قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي عليكم زمان يأتيكم أقواما يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فهذا الزمان هؤلاء قد كثروا، وكثروا وزادوا مع الفضائيات، فضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولا ينتظر التصحيح للناس إلا على أيديكم إن شاء الله، فيكم الخير والبركة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في أعماركم وأعمالكم، وأن ينور قلوبنا وإياكم جميعا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير شيخ محمد، كلمة طيبة. الله يبارك فيكم.
يا الله الجميع
ينفعنا بما قلتم. جزاكم الله شيخنا. هذه بعض أسئلة مكتوبة، وإذا عندكم شيء الشباب.
يعني الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن التلقيح ولا لا؟
نعم طفل الأنابيب التلقيح.
نعم. فإذا في كان عنده هذا الضعف وذكر له الأطباء ذلك ثم يحصل التلقيح ويعادل الرحم لا بأس إن شاء الله تعالى. هذا يقول السلام عليكم أيضا رحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول سؤالي: والدي توفي وترك لي إرثا ولم أمتلكه إلا بعد 4 أشهر من وفاة الوالد، فمتى أزكي هذا الإرث، من حين وفاة الوالد أم من حين تملكي؟ يعني لعله أراد أنه تأخرت القسمة فيه. من حين يملك هذا المال إذا صار تحت ملكه زكاه، يبدأ العد له، فإذا حال عليه الحول زكاه، أما قبل ليس بيده فليس له عليه ملك. بلغ النصاب هذا المال، لأنه قد يكون في هذه المدة أيضا لم يبلغ نصابا، فالحاصل أنه إذا ملكه وبلغ نصابا وحال عليه الحول زكاه. وهذا أيضا يسأل، أيضا يسلم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيك يا شيخ من يقول أنه لا يجوز الكلام في الدعاء؟ يقول: لا تسمعوا إلى هؤلاء الذين يتكلمون في الدعاء، هؤلاء يفرقون الأمة. هذه الكلمة مجملة، الدعاء إذا أطلقت هم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فالدعاة إلى الله تبارك وتعالى نحن نتكلم في مدحهم والثناء عليهم والدعوة لهم بالتوفيق والإعانة والتسديد والبركة في أعمارهم وأوقاتهم، لأنهم هم الذين يهدون الناس بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الدعاء الذين يشار إليهم في هذا العصر أو كثير منهم الذين يظهرون في الفضائيات ممن يتكلم بغير علمه، أي نعم، فيضل الناس، فهؤلاء يجب على من علم حالهم أن يحذر الناس منهم وجوبا، لأن الفتنة بهم أعظم والضرر بهم أكثر، لا سيما وقد ظهروا للناس أو على الناس بمظهر المعلم والموجه والمصحح للناس. فمثل هؤلاء هم مسمون عند الناس بأنهم دعاة، ولكنهم دعاة إلى الضلال والباطل، وقد عرفهم الناس واشتهروا عند الناس بظهورهم على الناس في هذه الوسائل، وسائل الإعلام وخصوصا الفضائيات التي غزت البيوت الآن، لا محيص لكثير من الناس عنها، أكثر البيوت فيها هذه الفضائيات. فإذا كان هؤلاء الذين يسمون دعاة أهل ضلال وانحراف يقال لا يجوز الكلام فيهم، قل: هؤلاء يجب وجوبا على أهل العلم وطلبة العلم المتمكنين العارفين بزلاتهم وأخطائهم أن يبينوا للناس حال هؤلاء، لأن هؤلاء يضلون الناس، نعوذ بالله من ذلك. وأذكر لكم مثالا حتى يكون واضحا في إبطال مثل هذا الكلام. عدنان عرعور الذي قد فتن الناس به كثيرا في قناة وصال، هذه التي يذكرونها ولم نرها ولله الحمد، ولكن تأتينا أخباره مسجلة ينزلها لنا الإخوة ونسمع هذه الأشياء. فقد أضل، يعني فقد فتن الناس في الآونة الأخيرة بكثرة مناظراته كما يقولون للروافض، وهو الآن يضل الناس كثيرا. فقبل أيام يعني يتكلم عن الثورة في سوريا، فكتب لهم هذا الميثاق، ميثاق الثورة السورية. اسمعوا، هو بين يدي مقدمة ميثاق الثورة السورية بقلم عدنان عرعور، يقول فيه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا ما فيه إلا لفظة ميثاق بس، وإلا كل الميثاق نسف لما جاء به هؤلاء الأنبياء وهم أولو العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اسمعوا أهداف الثورة. تهدف الثورة السورية إلى ما يمكن إجماله واحد: تحرير الشعب السوري مما أصابه من الظلم والعبودية ومصادرة الحريات وسلب الكرامة وما حل به من الكساد المالي والاقتصادي وخلق الفوضى والطائفية. فين ذكر الإسلام؟ في ذكر للإسلام؟ أبدا. اثنين: إصلاح ما أفسد النظام وبناء مستقبل زاهر للشعب السوري العظيم، النهضة الفكرية والتنمية الاقتصادية. هل فيه ذكر للإسلام؟ كله بالاقتصاد والفكر، العدالة وضمان حقوق الإنسان وخاصة كرامته وإعطاء كل ذي حق حقه. وين الكلام على الإسلام؟ لا شيء. ضمان الحرية للجميع، الجميع، حرية الأديان، يهودي ونصراني ودرزي ونصيري وقل ما شئت. الآلية إلى تحقيق الأهداف: الثورة السلمية إلى أن تتم الإصلاحات، بعدين إنشاء هيئة أو لجنة من كافة الأطراف المشاركة لتسلم السلطة، قيام نظام شعبي حر ودستوري مدني، ما هو قيام نظام إسلامي، قيام إيش؟ نظام شعبي ديمقراطية، الشعب بالشعب، حر ودستوري مدني ليس بعسكري، الحكومة المدنية اللي هي الديمقراطية عبر انتخابات في ظل رقابة عربية ودولية. تمام؟ اعتماد دستور 1950 الذي أنشأه الشعب. هل هو اعتماد القرآن والسنة؟ اعتماد دستور عام 1950 الذي أنشأه الشعب الدستوري مبدئيا حتى يتم تعديله. فالاعتماد على الدستور والتصويت عليه من قبل الشعب، وإلغاء القوانين والمراسيم العسكرية التي وضعها هذا النظام والتي ألحقت الضرر بها. بعدين رقم اثنين: سوريا دولة واحدة ترابها لا يتجزأ ووحدة شعبها لا يساوم عليه من أجل أي سبب كان أو دافع. إسلام ما فيه وحدة وطنية بس، سوريا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية وهو عضو جامعة الدول العربية والمتحدة والمنظمات المشروع القائمة. أربعة: إنشاء محكمة دستورية لفض النزاعات، ما هو محكمة شرعية، دستورية لفض النزاعات في الدولة وقضايا الدستور وتطبيقه، وتكون قراراتها ملزمة يخضع لأحكامها الجميع وليس لرئيس الجمهورية ولا لغيره سلطة عليها. تمام؟ اسمعوا: ضمان الحريات الدينية والسياسية والاقتصادية للجميع، يعني اليهودي يهودي والنصراني نصراني والدرزي درزي والنصيري نصيري والباطني باطني قل ما شئت، شوف، إلى غير ذلك من الخرابيط والخيانات في هذا الدستور الذي ماذا أقرأ لكم وماذا أدع وماذا أقول، كما يقول القائل: ماذا أقول وما آتي وما أذر. بعدين يقول: تحقيق التعايش بين كافة أطياف المجتمع وانتماءاته وقومياته وطوائفه. تعايش يعني كلهم أخوة، في أخوة سورية، ما هي أخوة إسلامية، أخوة وطنية قومية. منع الاعتداء على الآخرين من دين أو مذهب أو رأي أو قومية. يقول الثورة السورية ثورة من الشعب وللشعب وإلى الشعب وليس لأحد كان أو جماعة أو حزبا أو قومية أو طائفة دعاؤها غير أبناء هذا الشعب الذين ضحوا. بعدين دفن الماضي بكل مآسيه ومحاسبة المعتدين فحسب ممن يثبت عليهم التآمر مع النظام، نبذ الطائفية بكل أشكالها وإقامة العدل بين أطياف المجتمع دون تمييز بينهم. والله جل وعلا يقول في هذا رادا على الكفار الأولين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ما في تمييز لأهل الإسلام على غيرهم، مسلمي سوريا أبد، نبذ الطائفية بكل أشكالها وإقامة العدل بين أطياف المجتمع دون تمييز بينهم، يعني المسلم مثل اليهودي والمسلم مثل النصراني والمسلم مثل النصيري والمسلم مثل الدرزي وهكذا إلى آخره. شوف، وهذا أنتم لو قرأتم أيضا حواره ودعوته في وحدة الأديان لوجدتم عجبا عجابا. فمثل هؤلاء يطلعون على الناس في 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 السلطة في الفضائيات في جميع الأوقات، هذا يسمي نفسه داعية، داعية كبير، هذا جاهل، جهل مركب وخدع الناس، هذا نجار تخصصه نجارة ما يعرفه يمكن كثير منكم، نجار ما يعرف في العلم الشرعي شيئا، وهو قطبي محترم 5 كتب كتبها في سيد قطب والإشادة بمذهبه. فكيف يقال إن مثل هذا وأمثاله دعاة؟ وإذا كان الدعاة منحرفين كالإخوان المسلمين وهذا واحد منهم، نتركهم يضلون الناس؟ هذه الآن الجريدة أمامكم قد جئتم جاء الله بها، اقرأوا ماذا ترون؟
إخوان سوريا لا نعارض مسيحيا أو امرأة للرئاسة.
للرئاسة ما في مانع يرأسهم نصراني ولا حرمة، هذا للإخوان المسلمين في سوريا. فإذا كان هؤلاء الذين يتكلمون باسم الإسلام، هذه التفاصيل مراقب الإخوان المسلمين، سنشارك في المرحلة الانتقالية لسوريا من الاستبداد إلى الديمقراطية، هم يقولون الإسلام ويقولون الإخوان المسلمين ويدعون لإقامة حكومة إسلامية ودولة إسلامية، سنشارك في إقامة إيش؟
ديمقراطية.
أي نعم، في المرحلة الانتقالية لسوريا من الاستبداد إلى الديمقراطية. هذا العدد يوم الاثنين 26/3/2012، هذا موجود الاثنين 3 جمادى الأولى 1433، فهذا تاريخها بالنصراني وهذا تاريخها بالميلادي. وهذا مراقب الإخوان في مصر في 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 سوريا رياض شقفة، شوف، فشقف الدين شقف الله رؤوسهم وقطعوا الدين ومزقوه وكسروه. شوف هؤلاء الآن باسم الدعاء باسم الإسلام ويرفعون الدعوة باسم الإسلام، وهم يدعون إلى ما كما ترون يدعون للديمقراطية ولا للإسلام؟ هل هذا كذبنا عليهم ولا هم بأنفسهم يقولونه؟ طيب مثل هؤلاء الدعاء يسكت عليهم؟ لا يجوز السكوت عليهم، بل القيام عليهم ممن عرفهم وعرف حالهم من أوجب الواجبات، لأنهم يضلون الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وسأذكر لكم أيضا شيئا من كلام عدنان عرعور في دعوته إلى حرية الأديان وإلى قوة الأديان وإلى مساواة الأديان، نسأل الله العافية والسلامة. اسمع، يقول: نحن مع كل شيعي شريف، نحن مع كل علوي شريف، والمسيحيين لا مشكلة لنا معهم. تمام، من هو الشيعي الشريف؟ الروافض. في روافض ظل شرفاء، فيه روافض شرفاء، ومع كل علوي شريف راغ عن تسميته بماذا؟ النصيري، إلى تسميته بالعلوي، التسمية التي سمتهم بها فرنسا حينما انسحبت حتى تغطي قبح مذهب النصيرية، فالاسم هذا أصبح خبيثا معروفا، فيصفهم بأنهم إيش؟ يصفهم بأنهم شرفاء. نعم، لا إله إلا الله، مع كل علوي شريف. يقول: في جمعية وحدة حق الشرفاء، أما المسيحيون فلا مشكلة لنا معهم. شوف يعني ما في مشكلة لا عقائدية ولا شيء. ناس يقولون الله ثالث ثلاثة، أو ابن الله عيسى ابن الله، المسيح ابن الله، الله هو المسيح ابن مريم، ما لنا معهم مشكلة؟ كيف هذا؟ أي ميزان هذا؟ أما ميزان الإسلام فلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقول ما لنا معهم أي مشكلة. يقول نحن حينما نسميها يعني جمعة، جمعة الشرفاء اللي أخرجوا فيها، لأنهم كل جمعة لهم مظاهرة يسمونها باسم، هذه الجمعة جمعة الشرفاء. يقول في جمعة الشرفاء العلويون نحن نسميها أي الجمعة جمعة شرفاء العلويين، لنثبت لهم أن هناك من العلويين شرفاء، هناك ضابط، والله ما أكذب أصدقائي لا يرضون عما يجري، وبرتب عالية يعني من العلويين، لكن يحول دونهم ودون الانشقاق هو خوف التفضيع بأبنائهم وأسرهم ويصعب عليهم، يعني لهم ظروف. لكن أبشركم إذن هذه الجمعة تسمى جمعة شرفاء العلويين، وكذلك لا مانع شرفاء الدروز، هناك بالدروز فيه شرفاء، شوف شرفاء أيضا في الدروز. نعم قوله للعلويين شرفاء، وقوله للروافض أنهم شرفاء، وقولهم للدروز أنهم شرفاء، مثل هذا ما يخدع الناس؟ الناس ما يعرفون هذه الأسماء، ولا معنى إيش علويين، ولا معنى إيش دروز. فإذا كشفت للناس إيش معاني هذه الكلمات تبينوا أن هذا الرجل منحرف. فمثل هؤلاء وأمثالهم ممن يقال عنهم دعاء، من يكشفهم للناس؟ يكشفهم طلبة العلم المتمكنين والعلماء قبل ذلك الذين يعرفون هذا. يقول إذا سقط هذا النظام وردت الحقوق إلى أهلها، ردت الحقوق إلى أهلها، أن ننسى الماضي، وأنا أتعهد عن أهل حماه بالذات وعن المشارقة، إذا سقط هذا النظام ورجعت الحقوق إلى أهلها، أننا على استعداد أن ننسى هذا الماضي المؤلم، وأن نعيش معا في مجتمع واحد بإذن الله يغشاه التسامح ويجري في دمه الصدق في هذا. هذا الكلام الأخير. وإذن هذه جمعة شرفاء العلويين، ولا مانع ينضم عليها جمعة شرفاء الطوائف، كل الطوائف، الطوائف. نعم وقلت لكم 100 مرة هناك من أهل، في كلام ما هو واضح، من المسلمين، من المسلمين من هم أخص بكثير من العلويين والإسماعيليين أو الدروز، يعني المسلمين يجعلهم أخص من الإسماعيليين ومن الدروز. والله أفسق الفساق من المسلمين لا يساوي أحسن العباد من الإسماعيلية ظفره. وشوف هذا الإهانة لأهل الإسلام والتمجيد بأهل الكفر من هؤلاء المنحرفين. طيب هذا داعية الآن، هذا ما هو داعية؟ داعية وله قناة قد افتتن كثير من الناس بها، من يبينه للناس؟ يبينه الذين نور الله قلوبهم بنور العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. فهذه العبارة نحن قد تعودنا سماعها، والمقصود منها حماية هؤلاء الدعاة الضالين المبتدعين المنحرفين. والله هذا الكلام من عدنان عرعور كفر بالله جل وعلا، إذ يساوي الأديان كلها ويجعلها سواء، ويفضل أهل الكفر على أهل الإسلام ويجعلهم أحسن من كثير من المسلمين، وهناك كثير من المسلمين أخص من هؤلاء. أي إسفاف وأي ضعة أكثر من هذا الكلام في الانحطاط والإضلال؟ من يبين يا أبنائي؟ يبين من نور الله قلبه بنور العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن نسأل الله العافية والسلامة، وكم له من أمثال يطلعون على الناس في هذه الفضائيات فيضلون الناس عن سواء السبيل. وهذا دوركم أنتم في بيان ضلال هؤلاء وكشف زيغهم. نحن ما تنتهي إلينا هذه الأخبار لنتفكها بها، وإنما لنبين للناس ضلال هؤلاء وانحرافهم. سأذكر لكم شيء أيضا، دعوته إلى وحدة الأديان. شوف من التلبيس على الناس، يقول لنرجع الآن هذا الرب العظيم بعد أن أمر يعني في الآية اللي سبقت في مسألة ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية في واعتصموا بحبل الله جميعا التي ذكرها واعتصموا بحبل الله جميعا. يقول عرعور الإسلام يعني الإسلام ليس هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. معي يا أبنائي؟ يقول الإسلام يعني والإسلام ليس هو الذي أتى به محمد فحسب. الإسلام ما هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى، وما في اختلاف في العقيدة، لا اختلاف في العقيدة ولا في الإيمانيات. يعني لا يوجد في العشرة ملايين خلاف بين الأنبياء في مسألة الإيمانيات والعقيدة إطلاقا، إنما مسألة التشريع والبيوع. يعني الصابئين المنحرفين اللي يزعمون أنهم على دين إبراهيم على ما هم عليه، واليهود على ما هم عليه، والنصارى على ما هم عليه. فالإسلام ما هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، يقول إذا نرجع الآن، هذا الرب العظيم بعد إذ أمر بهذا اللي هو اعتصموا بحبل الله أمر بوحدة الصف، أين في هذا، أين المنكر في هذا؟ يا سبحان الله، يقول للشعوب، يقول للعالم، يقول للمؤمنين اعتصموا بحبل الله، لم يقل اعتصموا بحزب معين، لم يقل، لاحظ، لم يقل آمنوا اعتصموا بنبي دون الأنبياء. شوف، شفتم، سمعتم هذا التلبيس. يقول إذا نرجع الآن، هذا الرب العظيم بعد أن أمر بوحدة الصف، أين المنكر في هذا؟ ويأتيكم الآن. يقول أيضا مبينا، أيها المسيحيون في كل مكان، هذه الآية تقول اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله، حتى المسيحي مطلوب منه الاعتصام بحبل الله، اليهودي مطلوب منه، شفت ولا لا؟ وهكذا تكون وحدة الأديان، تكون وحدة الأديان على الاعتصام بحبل الله الصحيح. بالله اليهودية بقيت صحيحة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصرانية بقيت صحيحة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الصحيحة التي لم تحرف فإنها منسوخة، أليس كذلك؟ وهذا الآن يقول تكون وحدة الأديان على الاعتصام بحبل الله الصحيح. يعني ما شاء الله، الآن اليهود معتصمين بحبل الله الصحيح، والنصارى معتصمين بحبل الله الصحيح، نعوذ بالله من ذلك. يقول يعني بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، بالتوراة الذي نزلت على موسى، بالقرآن الذي أنزل على محمد. ما هو هذا دعوة إلى إقرار التدين بدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير ديني، أليس كذلك؟ هذا قوله، يعني على من، يعني هذا الكلام، يعني بالإنجيل الذي نزل على عيسى نعتصم به عليه الصلاة والسلام، بالتوراة الذي نزل على موسى، الذي نزلت على موسى، بالقرآن الذي نزل على محمد، عد بقي اعتصام بعد نزول القرآن بكتاب؟ هذا كلامه، تصريح بوحدة الأديان، نعوذ بالله. نحن إنما أمرنا بالإيمان بالتوراة وبالإنجيل المنزلة لا المبدلة، والإيمان بالمنزل منسوخ أيضا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فنسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول إننا إن تمسكنا به حقيقة بما نزل في هذه الكتب الثلاثة فنحن وقتئذ قد اعتصمنا بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اقرأوا كتب التفسير، كل المفسرين متفقين على أنه الإسلام، سواء منهم من قال هو القرآن، أو من قال هو الإسلام، أو من قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فمن قال التفسير بالقرآن فالمراد به دين الإسلام، من قال الرسول فالمراد به دين الإسلام، من قال الإسلام فكلامه واضح. وهذا يقول لك إذا اعتصمت بالتوراة واعتصمت بالإنجيل فقد اعتصمت بحبل الله الصحيح. إننا إن تمسكنا به حقيقة بما نزل في هذه الكتب، يعني الآن تمسك بما نزل في الكتب، ما هو بإيمان بالكتب، تمسك بما نزل في هذه الكتب، عمل بها، تمسك بما في هذه الكتب، فنحن وقتئذ قد اعتصمنا بحبل الله. بالله هذا فيه أكذب من هذا وأفجر من القول على الله بلا علم؟ هذا كلام عدنان عرعور، نعوذ بالله من ذلك. فيجعل هذا كله يجعل هذا كله اعتصاما ومساواة لها بدين الإسلام بعدما نسخها الله سبحانه وتعالى، فنعوذ بالله من ذلك. ثم يقول أيضا في كلامه كلام طويل 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 جدا، هذا كله تفريغ له من هذه القناة التي في الحقيقة جمعت شر هذا الرجل كله، نعوذ بالله من ذلك. قرأت عليكم كلامه عن أن هناك من المسلمين من هم أخس بكثير من العلويين والإسماعيليين، نعم. يحكم على المسلمين بأنهم أخس بكثير من الإسماعيليين والعلويين، نعوذ بالله نعوذ بالله. الكلام يأخذ الوقت علينا، لكن هذا نماذج منه نسأل الله العافية والسلامة. فمثل هؤلاء يا أخوتي وأبنائي القيام ببيان أمرهم يكون على كل من عرف حالهم وعرف مناهجهم وكانت عنده القدرة والقوة على بيان فسادها، فإنه يجب أن يبين هذا للناس، والكلام فيهم ببيان حالهم وتحذير الناس من شرهم من أعظم القربات باتفاق المسلمين، كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أمثال هؤلاء ممن سبقوا من الطوائف المنحرفة. وأنا يقول شخص قد أحسن الله إليكم قد يلتزم الشخص يتعرف على طالب العلم على طلب العلم
على طالب علم على شخص على طالب علم
قد يلتزم الشخص ويتعرف على طالب علم على شخص يبين له فساد يتبين له فساد منهجي بعد فترة وإن كان يشار إليه بالشيخ والمشيخة فيشق عليه تركه. والله هذا إذا كان يحب لله ويبغض لله ويوالي في الله ويعادي في الله ما يصعب عليه الترك، أما إذا كان يوالي لهوى ولدنيا ولمصلحة نعم يصعب عليه الترك، لأن هذا الإنسان يخشى على انقطاع مصلحته. فالعبد يجب عليه أن يحب لله ويبغض لله، إذ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى. فمن عرف بالاستقامة والصلاح وجبت محبته وموالاته، ومن عرف بالانحراف فإنه تجب معاداته ويجب بغضه وهجره وتحذير الناس منه. فالعبد يحكم على نفسه بهذا، يعرف ذلك من نفسه، وكونه لم يعرفه من قبل أنه منحرف هذا لا يضره، الضرر واللوم والمؤاخذة عليه إذا تبينه وعرف انحرافه ثم بقي معه، أما قبل ذلك لا ضير ولا حرج عليه.
نعم وفي الصحيح يا شيخ الدعاء الذين يدعون إلى تغريب الإسلام فما وجدنا يا شيخ يدعون تغريب مبادئ الدين الأساسي مثل شيخ من هذا المبادئ التي يدعون إليها.
الإخوان المسلمون هم دعاة التغريب باختصار الكلام، يبغون إسلام غربي، إسلام ديمقراطي، إسلام علماني. إذا كان يصح الجمع بين هذه التناقضات فهم عندهم أصلا لابد من هذا. مرة دعاة التغريب هم الإخوان المسلمين في هذا الزمن، ويحاربون الإسلام بشعارات براقة ظاهرها جذاب للناس، يحاربون الغلو، يحاربون التخلف، يحاربون الرجعية، وهم في الحقيقة إنما يحاربون أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين يدعون الناس إلى التمسك بالقرآن والتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهم السد المنيع في وجه الإخوان المسلمين بجميع فروعهم التي انشقت منهم، فلا يجدون أمامهم من يصطدمون به إلا أهل السنة السلفيين وأهل الحديث الأثريين. فلهذا شنوا الحرب الشعواء على هؤلاء حربا لا هوادة فيها، فيصفونهم بكل شيء من القبائح لأجل أن ينفروا الناس منهم، نسأل الله العافية والسلامة. وها أنت تسمع بعضهم وهذه عباراتهم، وهذا أنت رأيت رؤساءهم في الشام يقولون ما عندهم مانع يحكمهم نصراني ولا تحكمهم امرأة. نعم، فهذا الحزب حزب الإخوان المسلمين صدق فيهم الشيخ حامد فقي، محمد حامد فقي رحمه الله، إذ كان لا يسميهم إلا بحذف الهمزة الألف، خوان المسلمين، فهم خوان الإسلام والمسلمين. وهو حزب سياسي، وأي طريق يتوصل بها إلى الحكم فإنهم يركبونها ولو كانت نبذ الإسلام وترك الإسلام. ها هم في مصر تنازلوا عن، ينص على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع في الدستور، سمعتم هذا ولا لا في المعركة التي تمت قريبا؟ بعدهم كذلك تنازل أهل تونس في حزب الغنوشي، راشد الغنوشي، تنازلوا عن أن ينص في الدستور على أن الإسلام هو المصدر الأساسي أو الوحيد للتشريع، الأساسي للتشريع ما هو الوحيد، شوف الأساسي، يعني ممكن تأتي معه مصادر أخرى، تنازلوا حتى عن كونه أساسيا. ها هم تنازلوا عنه في تونس، وها هم تنازلوا عنه في مصر، وهذا كلامهم ترونه الآن في سوريا، هذا كلام مراقب الإخوان في سوريا شقفة، وكلام عدنان عرعور وأمثاله في أيضا في سوريا. فهؤلاء ماذا يدعون إلى؟ ما يدعون إلى أن يصلوا فقط إلى الحكم بأي وجه كان تماما، نسأل الله العافية والسلامة. قديما إلى عهد قريب يضحكون على الناس ويقولون هؤلاء الحكام حكام العرب موالين للغرب، موالين لليهود والنصارى، صح ولا لا؟ ما تسمعون بهذا؟ إلى ما قبل ما يسمونه الآن بثورة الربيع العربي، فالآن تسمعون كلامهم مع اليهود والنصارى ولا لا؟ أليس كذلك؟ بتصريحاتهم، بينما الحكام ما أحد منهم صرح بتصريح مثل الإخوان المسلمين، حكام العرب والمسلمين ما أحد والله سمعناه جرؤ على أن يصرح بعشر ما صرح به هؤلاء في موقفهم من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الطوائف، ومع ذلك هؤلاء الحكام كفرة، ها؟ وهم الذين يصرحون بهذه التصريحات هم المسلمون، وهم الذين سيعيدون للإسلام قوته ومجده، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من ذلك. هذا لا يدركه معشر الإخوة والأبناء إلا من نور الله قلبه بنور العلم وفتح عليه وعرفه الحق والهدى بدليله ما هو بالتقليد، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يجنبنا وإياكم الأهواء المردية، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا رأيت من يستثقل الكلام في هؤلاء وتحذير الناس منهم فاعلم أنه أحد رجلين، إما جاهل انطلت عليه هذه المقالة فينبغي لك أن تتأنى به وتبين له وترأف به حتى تعلمه كلام أهل الإسلام وعلماء الإسلام وأئمة الإسلام في مواقف أهل الإسلام من أهل الأهواء حتى يتعلم، لا تعجل عليه، هذا يحتاج إلى تعليم. والقسم الثاني هؤلاء أهل أهواء، فيجب عليك ألا تجلس معهم ولا إليهم، ويجب عليك أن تحذر الناس منهم أشد التحذير، لأنهم يضلون الناس إذ يحسنون لهم صورة هؤلاء ويظهرونهم في صورة الناصحين، وهم في الحقيقة هم الذين يحرفونهم عن الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
شكرا الله يحفظكم. بغينا الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، فيهم شروط، يعني هل تختلف الشروط بين الجهادين؟
نعم نعم، جهاد الطلب أن نطلب نحن الكفار دعوة إلى الإسلام، نغزوهم داعينا إياهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، وإن لم يسلموا فالثانية الجزية، وإلا فالثالثة استعنا بالله على قتالهم حتى يظهر الله الحق ويأتي النصر من الله ويظهر أمر الله وهم كارهون. هذا جهاد الطلب لا بد له من راية، لا بد له من أمير يغزى معه، يقاتل تحت لوائه ورايته، يقوم بذلك ويرعى مصالح المسلمين في هذا الباب. وأما جهاد الدفع فهو دفع العدو إذا نزل على المسلمين في بلدهم، دفع العدو إذا نزل بالمسلمين في بلدهم، فيجب عليهم أن يدافعوا عن بلاد الإسلام وعن حرمهم وأموالهم في هذا. فإن تأتى لهم نصب الإمام أو السلطان الذي معهم في بلدهم يقاتلون تحته فنعم، وإن كانوا في أطراف المملكة ولا يوصل إليهم، أو أطراف الإمارة ولا يوصل إليهم، وربما ما تأتيهم القوات ولا يأتيهم المدد إلا وقد أهلكوا، فإنهم يقاتلون، يعقدون، ينصبون لهم أميرا وينضمون تحت لوائه، يعني ينظمهم ويقوم بتصريف شؤونهم ويدفع عن بلد الإسلام التي حل بها، ولا يشترط فيه إذن الوالدين، لأن هذا الآن استحل الحرمة ونزل بالبلد وبساحة البلد، فمثل هذا لا يشترط له الإذن، وبينه أهل العلم.
شيخنا ولم توجد القدرة، شيخنا بعض الأحيان قد تترتب عليه مفسدة أعظم، قد يأتي مثلا تأتي مجموعة صغيرة وشيخنا مثلا تقتل أحد من هؤلاء النازلين في البلد فيردون عليهم بعشر أضعاف.
إذا نزل العدو وليست لهم به قدرة فإنهم يدارونه بما يستطيعون حتى يحموا أعراضهم وأموالهم من استباحة هذا العدو، ويعدون العدة، يستنصرون بإخوانهم أقرب الناس إليهم ويستعينون بهم بعد ذلك بعد الله على قتال هؤلاء. نعم.
بالنسبة للتحذير من
الشرط أن يعرف أنه منحرف عما عليه أهل السنة، أما إذا كان خطأ في الفرعيات هذا باب آخر يصحح ويمشي، لكن هؤلاء الذين تسأل عنهم دعاة المنحرفين لا يشترط أن تعرف كل ضلالاته، يكفي أن تعرف بعضها. الله يعرف
شيخنا
إذا كان هذا الأمر مختفي به فهذا باب خاص به نناصحه، أما إذا كان داعي إليه فنحن نحذر من الباطل أولا حتى لا يضل الناس. ومسألة المناصحة باب آخر، إن قبلها فالحمد لله ويكون حجة لنا برجوعه، إذا رجع إلى الحق نقول انظروا هو بنفسه قد رجع إلى الحق، فلا يجوز لكم أن تقلدوا فيما قاله من الخطأ والباطل، وإن لم يرجع نكون نحن قد أدينا ما علينا من التصويب للناس وتصحيح الأمر للناس ببيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى.
أما التبديع يعني إذا ما كان تبديع
لا بد من إقامة الحجة عليه. نعم لا بد، لا بد من أن تبين له وتقيم الحجة.
شيخنا من تبييض الطلب إذا بينا لهم شيخ أخوال بعض المبتدئة، هل شيخ يعني يحذرون منهم بدون يعني حتى إذا ما عرفوا شيء من أخطاء؟
والله إذا كنت تخاف عليه يجب عليك، ومن رأى طالب علم مبتدئ يتردد على فقيه مبتدئ خاف عليه منه حذره منه، نص عليه النووي في رياض الصالحين، لكن للأسف هذا الكتاب الآن يقرأ ولا يفقه ما فيه، وبعضهم يقرأه ولا يبين هذا الكلام الذي فيه ولا ينصح للناس بشرح مثل هذه العبارات، للأسف للأسف. باب تحريم الغيبة وحفظ اللسان، هكذا عقد الأبواب. باب كتاب الأمور المنهي عنها. أول ما استفتح الكتاب كتاب الأمور المنهي عنها باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، هذا أول باب بوبه النووي رحمه الله، وذكر فيه الآيات والأحاديث تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. الكلام في الغيبة على الوجه المعروف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إطلاق للسان في المحرم، فيجب حفظ اللسان فيه. ثم بعدما فرغ منه باختصار أردفه بباب تحريم سماع الغيبة، كما أنك مأمور بحفظ لسانك من الاغتياب يجب على المسلم أيضا أن يحفظ سماعه عن سماع المحرم، وسمعك صن عن سماع القبيح، كصون اللسان عن النطق به. باب حفظ اللسان ولا لا؟ من الأول تحريم الغيبة وحفظ اللسان، الأمر بحفظ اللسان، الثاني تحريم سماع الغيبة، وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه، شريكة إذا سمعت الباطل ولم تنكره فأنت شريك لصاحب الباطل. فكما أمرت بحفظ اللسان أمرت أيضا بحفظ السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعد ذلك باب ما يباح من الغيبة. أهل اليوم لا يريدون على هذا التفصيل، بس الغيبة 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 المحرمة، سماع الغيبة حرام، لكن ما يباح من الغيبة، ما هو الجائز من الغيبة؟ بل بعضهم يقول يجب، هذا ما يريدونه. باب ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا بد أن يكون الغرض شرعيا، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، ما لنا طريق إلا أن نغتاب الإنسان، هذا غرض شرعي صحيح. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى الصلح، قال وهو ستة أسباب، وهو ستة أسباب، يعني الغرض الصحيح الشرعي ستة أسباب أنواع. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فتكلم عليه، قال فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول ما تقول في رجل، يعني في الاستفتاء. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب، ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. يعني لو جاء إنسان بيستأجر عندك وسألتني إيش رأيك، جاءني شخص قلت لك من هو، قلت لي فلان أنا أعرفه، أقول لك والله يا أخي لا يجاورك هذا سيء، فيجب لك علي النصيحة، والمقصود بهذا دفع الشر أن يجاورك. ومنها إذا رأى فقيها يتردد متفقها، منها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله. هذا الآن ما يحبون ذكره، يغطون عليه الجماعة، لا تتكلم في الناس، لا تتكلم في الدعاء، هؤلاء فيهم خير، يكفيهم أنهم يعلمون الناس لكنهم يضرون الناس، نسأل الله العافية والسلامة إلى آخره. فالآن تنظر الآن كم عقد النووي باب، الأول تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، الثاني تحريم استماع الغيبة وحفظ السمع، الثالث ما يباح من الغيبة، فهذا ما يريدونه أبدا اليوم، إلا من وفقه الله بسلوك طريق الحق والهدى وسار على المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، السلفيون، هؤلاء هم الذين يمشون على هذا الطريق. أما الذي يريد أن يسوي بين الحق والباطل فهذا لا يهمه، ذلك، بل يرى هذا من الكلام في الناس والطعن في الناس وإثارة التفرقة بين الناس إلى غير ذلك.
أقصد يعني إذا كان هذا المبتدأ يعني طلب العلم ما أعرف أي خطأ عن هذا المبتدأ، أو صحيح هذا الرجل المبتدأ يعني أحد روض علماء، لكن هذا المبتدأ
أنت تعرفه به إذا كان هو ما يعرف
هو شيء، هل هو يحذر بمجرد يعني أسمع أنه مبتدأ ما أعرف أخطأ؟
هذا ما يفهم، أنت تحذره. لو كان يفهم ما تخشى عليه أنت إيش الافتتان بهنا ويقول وخاف عليه أن يغتر به ينخدع به، فالذي يعرف ما ينخدع، لكن الذي ما يعرف هو الذي يعرف. أنت وأمثالك تعرفه، أنت العارف. نعم.
لكن شيخ المشكلة موجود، شيخ بعض الشباب يحذر من بعض المبتدعين وصحيح مبتدع لكن ما يعرف أي خطأ عنه، أحيانا شيخ يحصل بعض المفاسد.
لا ما يحصل مفاسد، يقول حذرني منه الشيخ فلان إيه ويحيل عليه فيسلم بذلك.
شيخنا بالنسبة للتبديع هل ينظر فيه المصالح المفاسد؟ بعضهم يقولنا يعني ابن حجر والنووي ما بديع.
التبديع حكم شرعي لا بد أن ينظر فيه إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بتبديع ذلك الإنسان، ما هو للمصالح والمفاسد، هذا حكم شرعي قائم على الأدلة. فإذا ظهرت الأدلة وقامت على أن فلان مبتدع وذلك بإقامة الشروط وانتفاء الموانع، فحينئذ ما المانع بأن يقال عنه مبتدع؟ هذه الكلمة ما هي صحيحة، أنما الكلمة هذه ما هي صحيحة، ما هو الحكم ما هو قائم على هذا، الحكم قائم على الأدلة يا ولدي. نعم.
الله يعافيك. شيخنا صلى الله عليه وسلم بعض يحذر منهم بعض المشاهد وكذا ما تقدر تمسك عليه شيء واضح، يعني مو فقط ممكن يكون حزبي حركي يعني خطب وكذا مثل هالأمور، أما شيء يعني واضح قد العامي لما تحذره ما يفهم هذا الشيء إلا لما يكون طالب علم يفهم أن هذا خلاف المنهج السلفي. هذا الشيخ كيف نفعل؟
يذكر لهذا الإنسان ما فيه العلماء ما يحذر من واحد ما هو ظاهر أبدا، والمشايخ ما يحذر من واحد ما هو ظاهر، ما حذروا من شخص إلا وإذا سألتهم ما عنده قال عنده كذا وكذا وكذا وكذا. أرأيت؟ هذا أولا. ثانيا أنت قد ذكرت في كلامك من الدلائل ما يستدل بها يكون حركي، والحركيون من هم؟ حركيون هم السياسيون هؤلاء الدعاة إلى الدعوات السياسية، فهم يسمون أنفسهم بالحركيين لأنهم يتحركون في العالم كله لإقامة هذه الدعوة التي اعتنقوها وجاءوا بها وآمنوا بها كما يقولون، وهي إقامة الإسلام المضيع وتضييع الإسلام الحقيقي إذا شئت، ما هو إقامة الإسلام إنما هو تضييع الإسلام كما سمعت الآن في بعض عبارات هؤلاء الذين ذكرناهم. فكيف لو تتبعت الحركيين جميعا لوجدت أنهم في الحقيقة ما في إسلام صحيح يدعون إليه أبدا. فإذا كان حركي وأنت تعرف أنه حركي فأنت تبين إيش معنى هذا الحركي، هل هو حركي تبليغي ولا حركي سياسي من الإخوان ونحوهم، تبين هذا للناس، أنت الذي تقوم بالبيان لهم. نعم، فتحذرهم من ذلك. نعم. وأما المشايخ والعلماء فإذا حذروا من شخص ما يحذرون منه إلا بعد قيام الأدلة عندهم التي توجب التحذير من هذا الإنسان.
شيخ انتشر عندنا الإمارات بعض التعب قالي إعلامي العريفي ومغامسي في الآونة الأخيرة، ويعني صار لهم عند العوام قدر يعني كبير، فعندما تبين لهم هذا أنه عنده خطأ 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 قال زين الأخطاء على جنب المحاسن على جنب، شوف الناس كيف يحضرون عندهم وتكثر يعني حول يعني يكثر كثير حضورهم، فعندما تتكلم معه يقول لك يعني دليل الخير أن الناس كلهم يتجمعون عندهم، وإذا فتت أن العالم الفلاني يحذر منه يقول أنا ما أعرف.
شوف خامن إيجاركم قل لهم في الإمارات إذا خطب كم يحضرون عنده، إيش رأيك هذا دليل الخير؟ خامن
العوام
خامنئي يقول لهم العوام، خامنئي إذا خطب في 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 الميدان الكبير في طهران كم يحضر عنده؟ رأيتموا أيام ترشيحاته الأولى لأحمد نجاد كم يحضر عنده؟ مئات الآلاف. إيش رأيكم خامنئي على خير؟ يقال لهم بمثل هذا، يؤتى بمقاييسهم هذه الفاسدة، وإلا هذه ما هي مقاييس، والله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبع أكثرهم إلا ظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالشاهد الكثرة ليست معيار، لكن إذا أورد العوام عليك مثل هذا عندك ألف صورة من مثل هذا توردها بناء على قاعدته، ما هو صحيح، ما هو صحيح أيضا. الله يبارك فيك.
قد يسعد التحذير منهم شيخ.
نعم
يسعد التحذير منهم
شيخ. الذي لا يستطيع يدعه لغيره، غير المتمكن، حياكم الله، غير المتمكن يدع هذا للمتمكن الذي يستطيع إيراد الحجج وإقناع المخاصم أو إفحامه، وأما إذا كان غير متمكن فلا يدخل في الباب. نعم
شيخ يعني نحن نحذر يعني بلسان العلماء وناخذ يعني
نعم
بلسان العلماء، لكن العامي ما يعرف هذا العالم فما يقبل كلامه. وإذا قلت يعني
لا تأخذ أنت، اعطه كلام هذا الذي ذكره العالم أو الشيخ الذي يدل على إيش؟ على الانحراف. سجله، فرغه، سمعه إياه. يعني مثل هذا الكلام لما تسمعه إياه اللي في قلبه إيمان يقبله؟ اللي يقول لك الإسلام ما هو الذي جاء به بس محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو إلى وحدة الأديان، ثم يمدح الروافض الشيعي الشريف والعلوي الشريف والدرزي الشريف، وفيهم من هو أشرف من كثير من المسلمين، ولا لا؟ وتسمع مثل هذه العبارات المنحرفة وتشرح له إيش معنى الدرزي، إيش معنى نصيري، وإيش معنى هذا. فإذا شرحت له وبينت ما فيه عاقل يا ولدي يسمع الخطاب ويفهمه إلا وسيحسن رد الجواب، إلا إذا كان مجنون، إذا أخذ الله وداعته منها العقل فهذا لا عبرة به ولا خطاب معه. أما العاقل إذا خاطبته يعرف هذا. نعم
قسم المشايخ في هذا الزمن الى متشددين، ينسب بعض المشايخ الى التشدد.
ايوه
يقول يتوقف في كلام الاشخاص حتى نرى الى ما فقط. هذا الكلام موجود الان بين
متشددين ومتساهلين معتدلين. متساهلين ما في، لان المتساهلين تنطبق عليه هو، ما في، محذوفه هذه الخانه. طيب حينما يأتي هذا الذي أنت تصفه بالتشدد كالفوزان كما تقول ويرد على مقالة ذلك المنحرف بحرفها، هل جاء بشيء من عنده الشيخ الفوزان، ولا جاء بكلامي أنا لما انحرفت مثلا، نسأل الله العافية؟ هذا ما المتشدد. المتشدد حينما يقال متشدد عنه يأتي بشيء يعني ما يكون به جرح، وتشدد فجرح به. نعم. أما حينما يرد الفوزان كما تقول أن يقولون عن فوزان الشيخ ربيع، حينما يرد الفوزان على مقال كله باطل، يرد الشيخ ربيع على مقال لهذا المنحرف كله باطل، هذا يكون متشدد؟ هذا ما هو المتشدد، وهذا لا يعرف العبارات واصطلاحات العلماء، فلا ينبغي له أن يحكم على الناس. طيب هذا باب. الباب الثاني بهذه المناسبة كما يقال من فمك أدينك، هم يمنعون تصنيف الناس. وليش قسموا الناس هنا متشددين ومعتدلين؟
ليش يقولون هامية؟
هذا هو. نعم
أمر عبد الكريم خويا شيخنا أشكال على كثير من الأخوة
ما أعرفه.
شيخنا تطرح مسألة شيخ الآن مثلا الخروج مسألة خلافية، وأن الخروج ليس في أصله فسقا وكذا، يعني
خروج على الحكام،
على الحكام الأصل ليس بفسق، وأنه يقولون الأصل أن في الخروج ليس فسق.
الله أكبر.
وأنه مسألة خلافية.
الله أكبر. الخروج على الحكام مذهب الخوارج وليست مسألة خلافية أبدا، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا أضع سيفي على عاتقي، أفلا نجالدهم؟ قال لا صلى الله عليه وسلم، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا مسلمين فلا يجوز الخروج عليهم بحال من الأحوال. هذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وقع في مثل هذا الخطأ يوم الحرة معروف، وقصة عبد الله بن عمر معروف مع أهل الحرة حينما جاء إلى عبد الله ابن مطيع فقال ادفعوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة، فقال ما جئت لي هذا وإنما جئت لأحدثك حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له حديث من خلع من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة لقي الله ولا حجة له. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه ولا لا؟ طيب بعد ذلك التابعي لما جاءت قصة عبد الله بن الأشعث ولا لا؟ وقصة الخروج في زمانه معهم مسلم بن يسار، الحسن البصري ما كان ضد هؤلاء؟ كان ضد هؤلاء هو وابن سيرين ومن معهم، ونهوهم عن هذا وحذروهم من غاية التحذير. فهل هذا خلاف ولا إنكار من السلف على من فعل ذلك؟ أنا أسألكم هل هو إنكار ولا خلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وأمر بالصبر، والصحابة أنكروا على من فعل ذلك وأمروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا أن من فعل ذلك لقي الله ولا حجة له. التابعون أنكروا، كيف يقال إن هذا كان مذهب للسلف قديم؟ من هم هؤلاء السلف؟ السلف هؤلاء أنكروا. شيخ الإسلام عبارته هي الدقيقة رحمه الله تعالى، هذه العبارة عبارة الحافظ بن حجر وهي خطأ 100%، ويتمسك بها من في قلبه زيغ. شيخ الإسلام رحمه الله يقول وقل من خرج على ذي سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه من الشر أعظم مما حصل من خير، فلا هم أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا وإن كان فيهم رجال من الصالحين، أو كما قال رحمه الله. هذه عبارة بالحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مضبوطة. أما أنه كان مذهب للسلف قديما، أين مذهب السلف قديما؟ كلهم ينكرون هذا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أصحابه ومواقفهم، هذا موقف التابعين رضي الله تعالى عنهم. فبمن القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهؤلاء؟ فهم الأسوة وبهم القدوة رحمه الله تعالى. وهذه العبارة غلط، ولكن الذي في نفسه مرض أنت تأتيه بقال الله وقال رسوله يقول لك قال فلان وقال فلان. أي نعم، كلام العلماء يوزن بنصوص الكتاب والسنة. فمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا أبلغ من قول الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى يغلو. فإيثار الحياة الدنيا على الآخرة واستعجال ما فيها من الفاني تعجلا له ورضا به في هذه الحياة الدنيا والغفلة عن الباقي، هذا الذي هو يورد العبد الموارد في جميع الأبواب. فإذا آثر الرياسات في الدنيا ولا يتكلم فيه ولا يطعن فيه على حساب النصيحة لدين الله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم، فهذا قد آثر الحياة الدنيا على الآخرة التي هي ثواب، فيها ثواب المجاهدين والصابرين على الأذى في ذات الله تبارك وتعالى، فإنه قد آثر الحياة الدنيا وآثر العاجلة على الآجل. وهكذا في جميع الأبواب، إذا جئت إلى باب العلم والعمل به والصبر في هذا الجانب واقتنعت بالدنيا وملت إلى زخرفها ولذتها وبقيت جاهلا، فقد آثرت الحياة الدنيا على الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء بقوله كما في حديث المقدام بن معدي كرك: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. فهذا آثر الحياة الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على وجه الذم له والتقبيح لفعله، فهو قد رضي بالترفه وبالدعة والتنعم في هذه الحياة الدنيا على باب آخر أعظم منه، ألا وهو طلب العلم والاجتهاد في تحصيله والرحلة في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغبير الأقدام في سبيل ذلك والتواضع في طلبه والجثي على الركب بين يدي أهل العلم وتعلم التعلم منهم وسؤالهم حتى يتفقه. هذا تعب، لكن أجره عند الله جل وعلا عظيم في الآخرة. فهو آثر الحياة الدنيا، آثر الراحة والدعاء والترفه والتنعم، فهو بليد كسلان فيه غباء وحماقة. فإذا جئت تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يكفينا القرآن. فهذا قد آثر الحياة الدنيا على الآخرة، آثر عدم التعب على التعب الذي فيه الأجر، وعلى النصب والمشقة التي فيها عظم الجزاء عند الله تبارك وتعالى على هذا العمل الشريف. وعلى هذا فقس، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من قصد بعمله الدنيا مما هو من الأعمال التي لا يراد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى، مثل الذي يتعلم القرآن ويتعلم العلم لا لأجل العلم، ليتفقه ويفقه ويرفع الجهل عن نفسه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يتفقه ليقال قائل، ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال فقيه. وقد قيل سيأتيه الله نصيب، يؤتيه الله نصيبه من هذا في الدنيا، ولكن ترك ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهكذا من جاهد ليقال شجاع فقد قيل، ويترك ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو القصد بذلك الجهاد إعلاء كلمة الله والفوز بالشهادة ورضى الله تبارك وتعالى عنه في الدار الآخرة، وإنما قصده الثناء عليه في الدنيا. فهذا آثر الحياة الدنيا، وقد يقال ينال حظه من ذلك. وهكذا بقية الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من إيثار الدنيا على الآخرة، إذ يطلب بعمل الآخرة الدنيا عياذا بالله من ذلك. وهذا لا يفعله ولا يقوم به إلا من ضعف الإيمان في قلبه، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فلينظر العبد وعليه بأخذ الميزان الصحيح، فإنه إذا آثر ما عند الله جل وعلا وطلب رضاه وإن سخط الناس عليه، فهذا ممن طلب الآخرة وضحى بالدنيا. وإن كان ممن يرجو رضا الناس عنه وثناءهم عليه ولو كان ذلك مؤديا به إلى سخط الله عليه، فهذا ممن طلب الدنيا وآثرها على الآخرة عياذا بالله من ذلك.
نعم. بعض الناس إذا حذرت منه، إذا قلت لهم هذا الداعي حذر منه العلماء، هو يقول صحيح أنا أعرف ما فيه من الخطأ، لكن مع ذلك يحضر محاضرات ويقول لك أنت طالب العلم لا تتكلم فيه، لأن إذا تكلمت في هؤلاء العلماء ستضل ولا تستطيع أن تطلب العلم. هو يحضر محاضرات ويسمع محاضرات ويقرأ كتبه، لكن يعرف أن هذا الرجل سيء، مع ذلك يحضر ويقول لك أنت لا تتكلم لأنك أنت طالب العلم، خلي العلماء يتكلمون فيه.
هذا الكلام جمع تناقضا، أنت تقول له العلماء يقولون، يقول لك خلي العلماء، أنت نقلت له كلام العلماء، فماذا تريد؟ قل له بعد هذا، هو يقول لك أنقل كلام العلماء، خلي العلماء، خلي العلماء يتكلمون فيه، وأنت قد نقلت له كلام العلماء، فسقطت حجته وقامت حجتك عليه. هذا أولا. ثانيا، إذا كان يعرف أغلاطه ويعرف ما عنده ويحضر له، هذا والله ضلال، لأن هذا فيه إضرار بالمسلمين. ربما رأوه وهم يحسنون بهذا الإنسان الظن فحضروا لهذا المنحرف فظلوا بسبب حضوره هو، ومن انحرف وعرف ضلاله وانحرافه، الواجب إنما هو تحذير الناس من انحرافه وضلاله، لا الحضور عنده هذا الذي كان عليه أئمة الإسلام وهو الذي أوصونا به. فأهل الأهوى والبدع لا يحضر لهم ولا تحضر مجالسهم مهما كان. والعجيب الآن الاصطلاح هذا الذي عندهم يقول لك العلماء والدعاء. من هم الدعاء؟ الدعاء حقيقة هم العلماء الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. البصيرة هي العلم. أما إذا كان جاهلا هذا لا يمكن أن يكون داعية. وإذا كان صاحب هوى فهذا داعية إلى الهوى والضلال نعوذ بالله. دعاء إلى أبواب جهنم من أطاع أجابهم إليها قذفوه فيها. فأنت حينما تحذر من هذا تكون محسنا إلى الناس. وهذا في الحقيقة مسألة الولاء والبراء عنده ضعيفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي حديث ابن عمر ابن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد أيضا يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان هذا الإنسان منحرفا فأنت تبغضه، وإذا أبغضته جانبت مجلسه. ترجم أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، ثم ساق تحته حديث أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. فدل ذلك على أن المجانبة الحقيقية لا تكتمل إلا ببغضهم قلبيا مع البعد عنهم جسديا. فإنك أحيانا قد تبتعد جسديا عن المنحرف وقلبك معه. أضرب لك مثالا يقرب الصورة. إذا قالوا فلان أنت تعرف أنه منحرف، قالوا فلان والله الدولة تتابعه، المباحث تتابعه مثلا الحكومة، فأنت تحبه لكن تبعد عنه خشية أن تؤخذ، صح ولا لا؟ فقلبك متعلق به يحبه. هذا الحقيقة ما حصلت المجانبة الحقيقية المطلوبة له، لأن القلب معه. فالمجانبة الحقيقية أن تبتعد عنه وأيضا تبغضه في الله تبارك وتعالى. هذه المجانبة الحقيقية. باب مجانبة ما جاء في مجانبة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. فالمجانبة هي التباعد، والبغض هو الذي يدل على هذا لأنه أوثق عرى الإيمان. فالذي يدعو إليهم هذا في الحقيقة ما حصل في قلبه الإيمان الكامل الذي يحمله على هذا. ورضي الله عن أسلافنا قد كانوا أفقه في دين الله تبارك وتعالى، وهؤلاء إنما جاءوا يستدركون عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. لك أن تسايرهم على ما يهوون، وأنت مأمور أن تدعوهم إلى ما من الله به عليك من العلم. فالعالم هو الذي يصلح الناس، لا أنه يساير الناس فيزيدهم إضلالا وبقاء على فسادهم. ما قيمة هذا العلم الذي تعلمه؟ فحينئذ سيأتيك الأذى بسبب أمرك ونهيك. أما الذي يساير الناس هذا ما استفاد من العلم. العالم يصلح الناس ويدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أنه يساير الناس في كل ما يهوون، وإنما يمسكونهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اصطدم برغبات الناس فإنهم سيبغضونه، فعليه أن يصبر على الأذى. ونحن نعلم أن الله قد أوجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى إيش؟ العلم. والثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. إلى من؟ إلى العلم، وإلا إلى ما يريده الناس؟ إلى العلم الذي علمناه من الحق. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فلا بد أن نصبر ونحتسب في تعليمنا للناس الحق وإن خالف رغباتهم وأهواءهم، نسأل الله الثبات على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأبناء، وحياكم الله أجمعين. وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمكم جميعا أجر هذه الزيارة، وأن يكتب لكم الخطى وأن يجعلكم ممن قيل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا فطيب الله مسعاكم وممشاكم وحياكم الله. هذه الزيارة التي تقومون بها من الأعمال الصالحة إن شاء الله، لأنكم ما قصدتم بذلك إلا زيارة أخ لكم في الله، فأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم أجرها. أما بعد، فإن من فضل الله جل وعلا علي وعليكم جميعا أن سلك بنا أجمعين طريق طلب العلم، فهذه أعظم نعمة من الله تبارك وتعالى بعد أن يهدي الله جل وعلا عبده للإسلام. ويجب علينا جميعا أن نفرح بهذا، لأن هذا من أعظم علامات الخير. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه بشارة عظيمة لنا جميعا، إذ سلك بنا وبكم طريق التفقه في دين الله، وهذا من أعظم العلامات على إرادة الخير بنا، فلنحمد الله على ذلك. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الطريق هو الطريق إلى الجنة، من سلك طريقا يطلب فيه علما أو يلتمس فيه علما كما في اللفظ الآخر سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وفي اللفظ الثاني سلك الله به طريقا إلى الجنة. وماذا أعظم من طلب العلم؟ لا شيء. ويكفي ذلك شرفا وفضلا أن الملائكة تضع أجنحتها لصاحبه رضا بما يصنع، ولم يرد هذا في صنع أي عمل آخر، فالحمد لله جل وعلا. فطريق العلم هو الطريق الموصل إلى الجنة، إذ به صاحبه يعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم طلبا ونهيا، طلبا بالفعل ونهيا عن الكف عن هذا الفعل. وأوامر الله قائمة، وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة على هذين، على الفعل طلبا أو كفا. فإن كان على وجه الإلزام فهو الواجب، وإن كان على التراخي فهو المسنون. وإن كان طلب الكف على وجه الإلزام فهو المحرم، وإن كان دون ذلك فهو المكروه. فهذا لا يعرفه إلا أهل العلم وطلبة العلم، يعون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خطابه، فيعملون بما أمر الله طلبا، وينتهون عما كف الله عما نهى الله كفا. فإذا أصلحوا أنفسهم دعوا الناس إلى الصلاح، ومن أعظم منهم؟ قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم في أرجح التفسيرين في هذه الآية. ومن أحسن من هؤلاء؟ لا أحد. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأولا يعمل هو لنفسه بالصالح، ثم يحب ذلك الصلاح لغيره، فيدعوهم إليه حتى يشاركوا في هذا الخير الذي من الله جل وعلا به عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل بني آدم في الخسارة إلا هذا الصنف من الناس الذين آمنوا في أنفسهم وعملوا صالحا، علموا وعملوا صالحا ثم دعوا غيرهم إلى العمل الصالح. وهذا أولى الناس به أهل العلم، فهم أول الناس قياما به. وذلك لأن العالم وطالب العلم إذا علم ما أوجب الله عليه وعمل بذلك قام بما أوجب الله عليه من البلاغ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هؤلاء هم الذين يقومون بأمر الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على نعم الله جل وعلا الكثيرة علينا التي لا تحصى، وأعظمها هذه النعمة بعد هدايته لنا إلى الإسلام. فالناس يتخبطون يمنة ويسرة، أهل الجهل وأهل العلم في نور من الله سبحانه وتعالى على بينة من أمورهم، يأتون ما يأتون فعلا ويكفون عما يكفون كفا وهم يعلمون تمام العلم ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ولذلك امتن الله جل وعلا عليهم بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. والآية كلها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقائم بأمر الله على هذا النحو هم أهل العلم، طلبة العلم، العلماء الذين عرفوا الله حق معرفته فخافوه حق الخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه من الله نعمة عظيمة. والعلم نحن في هذا الزمن هذه الأيام أحوج ما نكون إليه، العلم الشرعي والفقه في دين الله جل وعلا. هذا العصر الذي طغت عليه الماديات واشتغل الناس أو كثير منهم عن طلبه وتحصيله، وأصبح العلم عندهم بالمفهوم الشامل، كل كلمة علم بمعنى قرأ وكتب هو العلم، وما هو هذا المقصود. فإن العلم إذا أطلق إنما المراد به العلم الذي ينير القلوب، العلم بالله تبارك وتعالى وبشرعه أمره ونهيه، ما يجب له من التوحيد الذي يرسخ في قلوب أهل الإسلام والإيمان، وما يجب له من معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى ونعوت الجلال له سبحانه وتعالى الذي يورث في قلوب العباد خشيته سبحانه وتعالى. هذا هو العلم الشرعي. والآن أنتم ترون وتسمعون كما يقولون عن هذا العصر إنه عصر سباق غزو الفضائيات، ونحن كذلك نقول هو كذلك غزو الفضائيات. فإن هذه الفضائيات فضائيات أكثرها فاضي لا شيء فيه، لأن المتحدثين فيها أكثرهم لا علم عندهم، وإنما عندهم ثقافات، وبعض الثقافات كما يقال سخافات. فمن ينقد مثل هذا الباطل الذي يأتي ويبين للناس بطلانه إلا أنتم ورثة العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم الذي تركه نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته عليه الصلاة والسلام، سنته الشريفة المطهرة التي هي وحي ثان غير متلو، إذا قيل هي الوحي الثاني فالمراد بها أنها غير متلو، وإلا هي والقرآن سوى إذا ثبتت وصحت، كما جاء ذلك في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمثلية من حيث كونها وحي، وكونها الوحي الثاني من حيث كونها غير متلوة، هذا معنى قولنا الوحي الثاني، لا أن المراد بها في المرتبة الثانية هي والقرآن سواء. النبي يقول: أوتيت القرآن ومثله معه، فلا يحل لنا أن نقول إنها في المرتبة الثانية إلا من ناحية كونها لا تتلى، لا يتعبد بقراءتها كالقرآن، فمن هذه الناحية نعم، وإلا فهي مثل القرآن سواء. فإطلاق العلماء لهذا المصطلح وحي ثاني من هذه الناحية، فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها كما ترى حتى من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فعلم المصطلح به يعرف صحة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، به تعرف الروايات المقبولة والروايات المردودة، ولذلك عرفوا علم الرواية بأنه القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، بحال الراوي نقلت الحديث والأخبار، والمروي الأحاديث والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، فيعملوا بالصحيح وما لم يصح يدعونه. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشأن فيها متوقف على الصحة، فإذا صحت هي والقرآن سواء، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم، فاحفظه ولا تهن، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي فضلنا نحن وإياكم به على غيرنا، معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تعرى كما يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في الإحسان كما في صحيحه، وهو موجود في ترتيبه في الإحسان بين أيدينا للفارسي لابن بلبان عند هذا الحديث: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، قال: من تعرى عن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم الشرعي العارفون بأخباره وآثاره صلى الله عليه وسلم هم وراثه، العلم ميراث النبي وأهله، أهل الحديث هؤلاء هم وراثه. ففي هذا الزمن معشر الإخوان أصبح العلم يطلق على كل أحد في فهم الناس، وليس كذلك، فالعالم هو العالم بشرع الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم الشرعي يدور على ثلاثة: على التفسير والحديث والفقه الذي هو الثمرة لهما، كما قال ذلك أهل العلم ونقله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فتفسير كتاب الله هذا أولا، يعلم مراد الله جل وعلا منه الذي أراده في كتابه، وأولى ما فسر القرآن القرآن، ثم الحديث، ثم بعد ذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لغة العرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشعر ديوان العرب. ثم بعد ذلك يتفقه الإنسان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف صحيحه ومقبوله ومردوده، فالمردود ما كان ضعفه خفيفا ويجبر يمشي، وما كان ضعفه خفيفا ولم يجبر فهو ضعيف لا يمشي، وأشد من ذلك كله ما كان ضعفه شديدا. وأما المكذوب فليس بحديث، وإن سمي الأحاديث الموضوعة فهذا من باب التنزل، لأنها قد قيل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالموضوع لا يسمى حديثا إلا من هذه الناحية. فإذا علم الإنسان ذلك جاءت الثمرة الصحيحة، وهي الفقه السوي المبني على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فالفقه هو ثمرة هذين العلمين، علم التفسير علم الكتاب، وعلم السنة علم الحديث. فنحن إنما نطلب التفسير لنفهم مراد الله ونعمل به، ونطلب علوم الحديث لنعرف صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف الصحيح فنعمل به، والعمل به هو الثمرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقهاء في هذا الزمن يا إخوتي وأبنائي الكرام قلوا. الفقيه الحقيقي هو الذي يقول لك قال الله سبحانه وتعالى كذا، ويذكر الآية ويذكر تفسيرها الصحيح الوارد إما في الآيات الأخرى وإما في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما عن أصحابه وإما في لغة العرب. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمه ويستدل به ويأتي بالأحاديث التي تشرح بعضها بعضا، والروايات التي تبين بعضها بعضا، ما هو بالأهواء والأذواق وما يعن له في رأسه ودماغه مما يعرض له ويأتي به للناس، وإنما يقيد هذا العلم بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم على هذا النحو أهله اليوم هم من زمان قليل، ولكن اليوم أقل الناس. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن ينفعكم وأن ينفع بكم وأن يزيدنا وإياكم من العلم والإيمان. فلنحرص معشر الأبناء على هذا كل الحرص، على الاقتفاء وعلى الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحذر الإنسان أن يتكلم بشيء ليس له فيه سلف، فقد حذرنا السلف رحمهم الله تعالى من هذا، بل قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي عليكم زمان يأتيكم أقواما يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فهذا الزمان هؤلاء قد كثروا، وكثروا وزادوا مع الفضائيات، فضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولا ينتظر التصحيح للناس إلا على أيديكم إن شاء الله، فيكم الخير والبركة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في أعماركم وأعمالكم، وأن ينور قلوبنا وإياكم جميعا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير شيخنا عن هذه الكلمة الطيبة، الله يبارك فيكم.
يا الله الجميع
ينفعنا بما قلتم. جزاكم الله شيخنا. هذه بعض أسئلة مكتوبة، وإذا عندكم شيء الشباب.
يعني الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن التلقيح ولا لا؟
نعم، طفل الأنابيب التحية.
إذا في كان عنده هذا الضعف وذكر له الأطباء ذلك ثم يحصل التلقيح ويعادل الرحم، لا بأس إن شاء الله تعالى.
هذا يقول السلام عليكم أيضا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول سؤالي: والدي توفي وترك لي إرثا ولم أمتلكه إلا بعد 4 أشهر من وفاة الوالد، فمتى أزكي هذا الإرث، من حين وفاة الوالد أم من حين تملكي؟ يعني لعله أراد أنه تأخرت القسمة فيه، من حين يملك هذا المال إذا صار تحت ملكه زكاه، يبدأ العد له، فإذا حال عليه الحول زكاه، أما قبل ليس بيده فليس له عليه ملك. بلغ النصاب هذا المال، لأنه قد يكون في هذه المدة أيضا لم يبلغ نصابا، فالحاصل أنه إذا ملكه وبلغ نصابا وحال عليه الحول زكاه. وهذا أيضا يسأل، أيضا يسلم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما رأيك يا شيخ من يقول أنه لا يجوز الكلام في الدعاء؟ يقول: لا تسمعوا إلى هؤلاء الذين يتكلمون في الدعاء، هؤلاء يفرقون الأمة. هذه الكلمة مجملة، الدعاء إذا أطلقت هم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فالدعاة إلى الله تبارك وتعالى نحن نتكلم في مدحهم والثنى عليهم والدعوة لهم بالتوفيق والإعانة والتسديد والبركة في أعمارهم وأوقاتهم، لأنهم هم الذين يهدون الناس بأمر الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الدعاء الذين يشار إليهم في هذا العصر أو كثير منهم الذين يظهرون في الفضائيات ممن يتكلم بغير علمه، أي نعم، فيضل الناس، فهؤلاء يجب على من علم حالهم أن يحذر الناس منهم وجوبا، لأن الفتنة بهم أعظم والضرر بهم أكثر، لا سيما وقد ظهروا للناس أو على الناس بمظهر المعلم والموجه والمصحح للناس. فمثل هؤلاء هم مسمون عند الناس بأنهم دعاة، ولكنهم دعاة إلى الضلال والباطل، وقد عرفهم الناس واشتهروا عند الناس بظهورهم على الناس في هذه الوسائل، وسائل الإعلام وخصوصا الفضائيات التي غزت البيوت الآن، لا محيص لكثير من الناس عنها، أكثر البيوت فيها هذه الفضائيات. فإذا كان هؤلاء الذين يسمون دعاة أهل ضلال وانحراف يقال لا يجوز الكلام فيهم، قل: هؤلاء يجب وجوبا على أهل العلم وطلبة العلم المتمكنين العارفين بزلاتهم وأخطائهم أن يبينوا للناس حال هؤلاء، لأن هؤلاء يضلون الناس، نعوذ بالله من ذلك. وأذكر لكم مثالا حتى يكون واضحا في إبطال مثل هذا الكلام. عدنان عرعور الذي قد فتن الناس به كثيرا في قناة وصال، هذه التي يذكرونها ولم نرها ولله الحمد، ولكن تأتينا أخباره مسجلة ينزلها لنا الإخوة ونسمع هذه الأشياء. فقد أضل يعني فقد فتن الناس في الآونة الأخيرة بكثرة مناظراته كما يقولون للروافض، وهو الآن يضل الناس كثيرا. فقبل أيام يعني يتكلم عن الثورة في سوريا، فكتب لهم هذا الميثاق، ميثاق الثورة السورية، اسمعوا، هو بين يدي مقدمة ميثاق الثورة السورية بقلم عدنان عرعور،
يقول فيه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذا ما فيه إلا لفظة ميثاق بس، وإلا كل الميثاق نسف لما جاء به هؤلاء الأنبياء وهم أولو العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اسمعوا أحداث الثورة. تهدف الثورة السورية إلى ما يمكن إجماله واحد: تحرير الشعب السوري مما أصابه من الظلم والعبودية ومصادرة الحريات وسلب الكرامة وما حل به من الكساد المالي والاقتصادي وخلق الفوضى والطائفية. فين ذكر الإسلام؟ في ذكر للإسلام؟ أبدا. اثنين: إصلاح ما أفسد النظام وبناء مستقبل زاهر للشعب السوري العظيم، النهضة الفكرية والتنمية الاقتصادية. هل فيه ذكر للإسلام؟ كله بالاقتصاد والفكر، العدالة وضمان حقوق الإنسان وخاصة كرامته وإعطاء كل ذي حق حقه. وين الكلام على الإسلام؟ لا شيء. ضمان الحرية للجميع، الجميع، حرية الأديان، يهودي ونصراني ودرزي ونصيري وقل ما شئت، الآلية إلى تحقيق الأهداف، الثورة السلمية إلى أن تتم الإصلاحات، بعدين إنشاء هيئة أو لجنة من كافة الأطراف المشاركة لتسلم السلطة، قيام نظام شعبي حر ودستوري مدني. ما هو قيام نظام إسلامي، قيام إيش؟ نظام شعبي ديمقراطية، الشعب بالشعب، حر ودستوري مدني ليس بعسكري، الحكومة المدنية اللي هي الديمقراطية عبر انتخابات في ظل رقابة عربية ودولية. تمام؟ اعتماد دستور 1950 الذي أنشأه الشعب. هل هو اعتماد القرآن والسنة؟ اعتماد دستور عام 1950 الذي أنشأه الشعب الدستوري مبدئيا حتى يتم تعديله. فالاعتماد على الدستور والتصويت عليه من قبل الشعب وإلغاء القوانين والمراسيم العسكرية التي وضعها هذا النظام والتي ألحقت الضرر بها. بعدين رقم اثنين: سوريا دولة واحدة ترابها لا يتجزأ ووحدة شعبها لا يساوم عليه من أجل أي سبب كان أو دافع. إسلام ما فيه وحدة وطنية بس، سوريا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية وهو عضو جامعة الدول العربية والمتحدة والمنظمات المشروع القائمة. أربعة: إنشاء محكمة دستورية لفض النزاعات، ما هو محكمة شرعية، دستورية لفض النزاعات في الدولة وقضايا الدستور وتطبيقه، وتكون قراراتها ملزمة يخضع لأحكامها الجميع وليس لرئيس الجمهورية ولا لغيره سلطة عليها. تمام؟ اسمعوا: ضمان الحريات الدينية والسياسية والاقتصادية للجميع. يعني اليهودي يهودي والنصراني نصراني والدرزي درزي والنصيري نصيري والباطني باطني، قل ما شئت، شوف، إلى غير ذلك من الخرابيط والخيانات في هذا الدستور الذي ماذا أقرأ لكم وماذا أدع وماذا أقول، كما يقول القائل: ماذا أقول وما آتي وما أذر. بعدين يقول: تحقيق التعايش بين كافة أطياف المجتمع وانتماءاته وقومياته وطوائفه. تعايش يعني كلهم أخوة، في أخوة سورية، ما هي أخوة إسلامية، أخوة وطنية قومية. منع الاعتداء على الآخرين من دين أو مذهب أو رأي أو قومية. يقول: الثورة السورية ثورة من الشعب وللشعب وإلى الشعب وليس لأحد كان أو جماعة أو حزبا أو قومية أو طائفة دعاؤها غير أبناء هذا الشعب الذين ضحوا. بعدين: دفن الماضي بكل مآسيه ومحاسبة المعتدين فحسب ممن يثبت عليهم التآمر مع النظام. نبذ الطائفية بكل أشكالها وإقامة العدل بين أطياف المجتمع دون تمييز بينهم. والله جل وعلا يقول في هذا رادا على الكفار الأولين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ما فيه تمييز لأهل الإسلام على غيرهم، مسلمي سوريا أبد، نبذ الطائفية بكل أشكالها، وإقامة العدل بين أطياف المجتمع دون تمييز بينهم. يعني المسلم مثل اليهودي، والمسلم مثل النصراني، والمسلم مثل النصيري، والمسلم مثل الدرزي، وهكذا إلى آخره. شوف، وهذا أنتم لو قرأتم أيضا حواره ودعوته في وحدة الأديان لوجدتم عجبا عجابا. فمثل هؤلاء يطلعون على الناس في 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 السلطة، في الفضائيات في جميع الأوقات. هذا يسمي نفسه داعية، داعية كبير. هذا جاهل، جهل مركب، وخدع الناس. هذا نجار، تخصصه نجارة، ما يعرفه يمكن كثير منكم، نجار ما يعرف في العلم الشرعي شيئا، وهو قطبي محترم، 5 كتب كتبها في سيد قطب والإشادة بمذهبه. فكيف يقال إن مثل هذا وأمثاله دعاة؟ وإذا كان الدعاة منحرفين كالإخوان المسلمين، وهذا واحد منهم، نتركهم يضلون الناس؟ هذه الآن الجريدة أمامكم، قد جئتم جاء الله بها، اقرأوا. ماذا ترون؟
إخوان سوريا لا نعارض مسيحيا أو امرأة للرئاسة.
للرئاسة ما في مانع، يرأسهم نصراني ولا حرمة، هذا للإخوان المسلمين في سوريا. فإذا كان هؤلاء الذين يتكلمون باسم الإسلام، هذه التفاصيل مراقب الإخوان المسلمين، سنشارك في المرحلة الانتقالية لسوريا من الاستبداد إلى الديمقراطية. هم يقولون الإسلام ويقولون الإخوان المسلمين ويدعون لإقامة حكومة إسلامية ودولة إسلامية، سنشارك في إقامة إيش؟
ديمقراطية.
أي نعم، في مرحلة الانتقالية لسوريا من الاستبداد إلى الديمقراطية. هذا العدد يوم 26/3/2012، هذا موجود 2/3 جمادى الأولى 1433. فهذا تاريخها بالنصراني، وهذا تاريخها بالميلادي. وهذا مراقب الإخوان في مصر، في 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 سوريا، رياض شقفة. شوف، فشقف الدين، شقف الله رؤوسهم، وقطعوا الدين ومزقوه وكسروه. شوف، هؤلاء الآن باسم الدعاء، باسم الإسلام، ويرفعون الدعوة باسم الإسلام، وهم يدعون إلى ما كما ترون، يدعون إلى الديمقراطية ولا للإسلام؟ هل هذا كذبنا عليهم ولا هم بأنفسهم يقولونه؟ طيب، مثل هؤلاء الدعاء يسكت عليهم؟ لا يجوز السكوت عليهم، بل القيام عليهم ممن عرفهم وعرف حالهم من أوجب الواجبات، لأنهم يضلون الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وسأذكر لكم أيضا شيئا من كلام عدنان عرعور في دعوته إلى حرية الأديان وإلى قوة الأديان وإلى مساواة الأديان، نسأل الله العافية والسلامة. اسمع، يقول: نحن مع كل شيعي شريف، نحن مع كل علوي شريف، والمسيحيين لا مشكلة لنا معهم. تمام، من هو الشيعي الشريف؟ الروافض. في روافض ظل شرفاء، فيه روافض شرفاء، ومع كل علوي شريف راغ عن تسميته بماذا؟ نصيري، إلى تسميته بالعلوي، التسمية التي سمتهم بها فرنسا حينما انسحبت حتى تغطي قبح مذهب النصيرية. فالاسم هذا أصبح خبيثا معروفا، فيصفهم بأنهم إيش؟ يصفهم بأنهم شرفاء. نعم، لا إله إلا الله، مع كل علوي شريف. يقول في جمعيته أحد حق الشرفاء: أما المسيحيون فلا مشكلة لنا معهم. شوف، يعني ما في مشكلة لا عقائدية ولا شيء. ناس يقولون الله ثالث ثلاثة، أو ابن الله عيسى ابن الله، المسيح ابن الله، الله هو المسيح ابن مريم، ما لنا معهم مشكلة؟ كيف هذا؟ أي ميزان هذا؟ أما ميزان الإسلام فلا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويقول ما لنا معهم أي مشكلة. يقول نحن حينما نسميها يعني جمعة, جمعة الشرفاء اللي أخرجوا فيها, لأنهم كل جمعة لهم مظاهرة يسمونها باسم, هذه الجمعة جمعة الشرفاء. يقول في جمعة الشرفاء العلويون نحن نسميها أي الجمعة جمعة شرفاء العلويين, لنثبت لهم أن هناك من العلويين شرفاء, هناك ضابط. والله ما أكذب, أصدقائي لا يرضون عما يجري وبرتب عالية يعني من العلويين, لكن يحول دونهم ودون الانشقاق هو خوف التفضيع بأبنائهم وأسرهم ويصعب عليهم, يعني لهم ظروف. لكن أبشركم إذن هذه الجمعة تسمى جمعة شرفاء العلويين. وكذلك لا مانع شرفاء الدروز, هناك بالدروز فيه شرفاء, شوف شرفاء أيضا في الدروز. نعم, قوله للعلويين شرفاء, وقوله للروافض أنهم شرفاء, وقولهم للدروز أنهم شرفاء, مثل هذا ما يخدع الناس؟ الناس ما يعرفون هذه الأسماء, ولا معنى إيش علويين ولا معنى إيش دروز. فإذا كشفت للناس إيش معاني هذه الكلمات تبينوا أن هذا الرجل منحرف. فمثل هؤلاء وأمثالهم ممن يقال عنهم دعاة, من يكشفهم للناس؟ يكشفهم طلبة العلم المتمكنين والعلماء قبل ذلك الذين يعرفون هذا. يقول إذا سقط هذا النظام وردت الحقوق إلى أهلها, ردت الحقوق إلى أهلها, أن ننسى الماضي. وأنا أتعهد عن أهل حماة بالذات وعن المشارقة, إذا سقط هذا النظام ورجعت الحقوق إلى أهلها, أننا على استعداد أن ننسى هذا الماضي المؤلم وأن نعيش معا في مجتمع واحد بإذن الله يغشاه التسامح ويجري في دمه الصدق في هذا. هذا الكلام الأخير. وإذن هذه جمعة شرفاء العلويين, ولا مانع ينضم عليها جمعة شرفاء الطوائف, كل الطوائف, الطوائف. نعم, وقلت لكم 100 مرة هناك من أهل, في كلام ما هو واضح, من المسلمين, من المسلمين من هم أخص بكثير من العلويين والإسماعيليين أو الدروز, يعني المسلمين يجعلهم أخص من الإسماعيليين ومن الدروز. والله أفسق الفساق من المسلمين لا يساوي أحسن العباد من الإسماعيلية ظفره. وشوف هذا الإهانة لأهل الإسلام والتمجيد بأهل الكفر من هؤلاء المنحرفين. طيب هذا داعية الآن, هذا ما هو داعية؟ داعية وله قناة قد افتتن كثير من الناس بها. من يبينه للناس؟ يبينه الذين نور الله قلوبهم بنور العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. فهذه العبارة نحن قد تعودنا سماعها, والمقصود منها حماية هؤلاء الدعاة الضالين المبتدعين المنحرفين. والله هذا الكلام من عدنان عرعور كفر بالله جل وعلا, إذ يساوي الأديان كلها ويجعلها سواء, ويفضل أهل الكفر على أهل الإسلام ويجعلهم أحسن من كثير من المسلمين, وهناك كثير من المسلمين أخص من هؤلاء. أي إسفاف وأي ضعة أكثر من هذا الكلام في الانحطاط والإضلال؟ من يبين يا أبنائي؟ يبين من نور الله قلبه بنور العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. ونحن نسأل الله العافية والسلامة, وكم له من أمثال يطلعون على الناس في هذه الفضائيات فيضلون الناس عن سواء السبيل. وهذا دوركم أنتم في بيان ضلال هؤلاء وكشف زيغهم. نحن ما تنتهي إلينا هذه الأخبار لنتفكها بها, وإنما لنبين للناس ضلال هؤلاء وانحرافهم. سأذكر لكم شيء أيضا, دعوته إلى وحدة الأديان. شوف من التلبيس على الناس. يقول لنرجع الآن هذا الرب العظيم بعد أن أمر, يعني في الآية اللي سبقت في مسألة ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية, في واعتصموا بحبل الله جميعا التي ذكرها, واعتصموا بحبل الله جميعا. يقول عرعور الإسلام, يعني الإسلام ليس هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم, معي يا أبنائي؟ يقول الإسلام يعني والإسلام ليس هو الذي أتى به محمد فحسب. الإسلام ما هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو دين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى. وما في اختلاف في العقيدة، لا اختلاف في العقيدة ولا في الإيمانيات، يعني لا يوجد في العشرة ملايين خلاف بين الأنبياء في مسألة الإيمانيات والعقيدة إطلاقا، إنما مسألة التشريع والبيوع. يعني الصابئين المنحرفين اللي يزعمون أنهم على دين إبراهيم على ما هم عليه، واليهود على ما هم عليه، والنصارى على ما هم عليه. فالإسلام ما هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، يقول إذا نرجع الآن، هذا الرب العظيم بعد إذ أمر بهذا اللي هو اعتصموا بحبل الله، أمر بوحدة الصف، أين في هذا، أين المنكر في هذا؟ يا سبحان الله، يقول للشعوب، يقول للعالم، يقول للمؤمنين اعتصموا بحبل الله، لم يقل اعتصموا بحزب معين، لم يقل، لاحظ، لم يقل آمنوا اعتصموا بنبي دون الأنبياء. شوف، شفتم، سمعتم هذا التلبيس؟ يقول إذا نرجع الآن، هذا الرب العظيم بعد أن أمر بوحدة الصف، أين المنكر في هذا؟ ويأتيكم الآن. يقول أيضا مبينا، أيها المسيحيون في كل مكان، هذه الآية تقول اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله، حتى المسيحي مطلوب منه الاعتصام بحبل الله، اليهودي مطلوب منه، شفت ولا لا؟ وهكذا تكون وحدة الأديان، تكون وحدة الأديان على الاعتصام بحبل الله الصحيح. بالله اليهودية بقيت صحيحة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصرانية بقيت صحيحة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الصحيحة التي لم تحرف فإنها منسوخة، أليس كذلك؟ وهذا الآن يقول تكون وحدة الأديان على الاعتصام بحبل الله الصحيح. يعني ما شاء الله، الآن اليهود معتصمين بحبل الله الصحيح، والنصارى معتصمين بحبل الله الصحيح، نعوذ بالله من ذلك. يقول يعني بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، بالتوراة الذي نزلت على موسى، بالقرآن الذي أنزل على محمد، ما هو هذا دعوة إلى إقرار التدين بدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير ديني، أليس كذلك؟ هذا قوله، يعني على من، يعني هذا الكلام، يعني بالإنجيل الذي نزل على عيسى نعتصم به عليه الصلاة والسلام، بالتوراة الذي نزل على موسى، الذي نزلت على موسى، بالقرآن الذي نزل على محمد، عد بقي اعتصام بعد نزول القرآن بكتاب؟ هذا كلامه، تصريح بوحدة الأديان، نعوذ بالله. نحن إنما أمرنا بالإيمان بالتوراة وبالإنجيل المنزلة لا المبدلة، والإيمان بالمنزل منسوخ أيضا ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فنسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول إننا إن تمسكنا به حقيقة بما نزل في هذه الكتب الثلاثة فنحن وقتئذ قد اعتصمنا بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اقرأوا كتب التفسير، كل المفسرين متفقين على أنه الإسلام، سواء منهم من قال هو القرآن، أو من قال هو الإسلام، أو من قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. فمن قال التفسير بالقرآن فالمراد به دين الإسلام، من قال الرسول فالمراد به دين الإسلام، من قال الإسلام فكلامه واضح. وهذا يقول لك إذا اعتصمت بالتوراة واعتصمت بالإنجيل فقد اعتصمت بحبل الله الصحيح. إننا إن تمسكنا به حقيقة بما نزل في هذه الكتب، يعني الآن تمسك بما نزل في الكتب، ما هو بإيمان بالكتب، تمسك بما نزل في هذه الكتب، عمل بها، تمسك بما في هذه الكتب، فنحن وقتئذ قد اعتصمنا بحبل الله. بالله هذا فيه أكذب من هذا وأفجر من القول على الله بلا علم؟ هذا كلام عدنان عرعور، نعوذ بالله من ذلك. فيجعل هذا كله، يجعل هذا كله اعتصاما ومساواة لها بدين الإسلام بعد ما نسخها الله سبحانه وتعالى، فنعوذ بالله من ذلك. ثم يقول أيضا في كلامه كلام طويل 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 جدا، هذا كله تفريغ له من هذه القناة التي في الحقيقة جمعت شر هذا الرجل كله، نعوذ بالله من ذلك. قرأت عليكم كلام عن أن هناك من المسلمين من هم أخس بكثير من العلويين والإسماعيليين، نعم. يحكم على المسلمين بأنهم أخس بكثير من الإسماعيليين والعلويين، نعوذ بالله نعوذ بالله. الكلام يأخذ الوقت علينا، لكن هذا نماذج منه، نسأل الله العافية والسلامة. فمثل هؤلاء يا أخوتي وأبنائي، القيام ببيان أمرهم يكون على كل من عرف حالهم وعرف مناهجهم وكانت عنده القدرة والقوة على بيان فسادها، فإنه يجب أن يبين هذا للناس، والكلام فيهم ببيان حالهم وتحذير الناس من شرهم من أعظم القربات باتفاق المسلمين، كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أمثال هؤلاء ممن سبقوا من الطوائف المنحرفة. هنا يقول شخص قد أحسن الله إليكم، قد يلتزم الشخص يتعرف على طالب العلم على طلب العلم،
ها؟ على طالب علم، على شخص على طالب علم،
قد يلتزم الشخص ويتعرف على طالب علم على شخص يبين له فساد، يتبين له فساد منهجي بعد فترة، وإن كان يشار إليه بالشيخ والمشيخة فيشق عليه تركه. والله هذا إذا كان يحب لله ويبغض لله ويوالي في الله ويعادي في الله ما يصعب عليه الترك، أما إذا كان يوالي لهوى ولدنيا ولمصلحة نعم يصعب عليه الترك، لأن هذا الإنسان يخشى على انقطاع مصلحته. فالعبد يجب عليه أن يحب لله ويبغض لله، إذ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله تبارك وتعالى. فمن عرف بالاستقامة والصلاح وجبت محبته وموالاته، ومن عرف بالانحراف فإنه تجب معاداته ويجب بغضه وهجره وتحذير الناس منه. فالعبد يحكم على نفسه لهذا، يعرف ذلك من نفسه، وكونه لم يعرفه من قبل أنه منحرف هذا لا يضره، الضرر واللوم والمؤاخذة عليه إذا تبينه وعرف انحرافه ثم بقي معه، أما قبل ذلك لا ضير ولا حرج عليه.
نعم أصرف الساحة يا شيخ، الدعاء الذين يدعون إلى تغريب الإسلام فما وجدنا يا شيخ يريدون تغريب مبادئ الدين الأساس، مثل شيخ من هذه المبادئ التي نعملها.
الإخوان المسلمون هم دعاة التغريب باختصار الكلام، يبغون إسلام غربي، إسلام ديمقراطي، إسلام علماني. إذا كان يصح الجمع بين هذه التناقضات فهم عندهم أصلا لابد من هذا. مرة دعاة التغريب هم الإخوان المسلمين في هذا الزمن، ويحاربون الإسلام بشعارات براقة ظاهرها جذاب للناس، يحاربون الغلو، يحاربون التخلف، يحاربون الرجعية، وهم في الحقيقة إنما يحاربون أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين يدعون الناس إلى التمسك بالقرآن والتمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم السد المنيع في وجه الإخوان المسلمين بجميع فروعهم التي انشقت منهم، فلا يجدون أمامهم من يصطدمون به إلا أهل السنة السلفيين وأهل الحديث الأثريين. فلهذا شنوا الحرب الشعواء على هؤلاء حربا لا هوادة فيها، فيصفونهم بكل شيء من القبائح لأجل أن ينفروا الناس منهم، نسأل الله العافية والسلامة. وها أنت تسمع بعضهم وهذه عباراتهم، وهذا أنت رأيت رؤساءهم في الشام يقولون ما عندهم مانع يمنع يحكمهم نصراني ولا تحكمهم امرأة. نعم، فهذا الحزب حزب الإخوان المسلمين صدق فيهم الشيخ حامد فقي، محمد حامد فقي رحمه الله، إذ كان لا يسميهم إلا بحذف الهمزة الألف، خوان المسلمين، فهم خوان الإسلام والمسلمين، وهو حزب سياسي، وأي طريق يتوصل بها إلى الحكم فإنهم يركبونها ولو كانت نبذ الإسلام وترك الإسلام. ها هم في مصر تنازلوا عن، ينص على أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع في الدستور، سمعتم هذا ولا لا في المعركة التي تمت قريبا؟ بعدهم كذلك تنازل أهل تونس في حزب الغنوشي راشد الغنوشي، تنازلوا عن أن ينص في الدستور على أن الإسلام هو المصدر الأساسي أو الوحيد للتشريع، الأساسي للتشريع ما هو الوحيد، شوف الأساسي، يعني ممكن تأتي معه مصادر أخرى، تنازلوا حتى عن كونه أساسيا. ها هم تنازلوا عنه في تونس، وها هم تنازلوا عنه في مصر، وهذا كلامهم ترونه الآن في سوريا، هذا كلام مراقب الإخوان في سوريا شقفة، وكلام عدنان عرعور وأمثاله في أيضا في سوريا. فهؤلاء ماذا يدعون إلى؟ ما يدعون إلى أن يصلوا فقط إلى الحكم بأي وجه كان تماما، نسأل الله العافية والسلامة. قديما إلى عهد قريب يضحكون على الناس ويقولون هؤلاء الحكام حكام العرب موالين للغرب، موالين لليهود والنصارى، صح ولا لا؟ ما تسمعون بهذا؟ إلى ما قبل ما يسمونه الآن بثورة الربيع العربي، فالآن تسمعون كلامهم مع اليهود والنصارى ولا لا؟ أليس كذلك؟ بتصريحاتهم، بينما الحكام ما أحد منهم صرح بتصريح مثل الإخوان المسلمين، حكام العرب والمسلمين ما أحد والله سمعناه جرؤ على أن يصرح بعشر ما صرح به هؤلاء في موقفهم من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الطوائف، ومع ذلك هؤلاء الحكام كفرة، ها؟ وهم الذين يصرحون بهذه التصريحات هم المسلمون، وهم الذين سيعيدون للإسلام قوته ومجده، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من ذلك. هذا لا يدركه معشر الإخوة والأبناء إلا من نور الله قلبه بنور العلم وفتح عليه وعرفه الحق والهدى بدليله ما هو بالتقليد، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعليكم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، وأن يجنبنا وإياكم الأهواء المردية، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا رأيت من يستثقل الكلام في هؤلاء وتحذير الناس منهم فاعلم أنه أحد رجلين، إما جاهل انطلت عليه هذه المقالة فينبغي لك أن تتأنى به وتبين له وترأف به حتى تعلمه كلام أهل الإسلام وعلماء الإسلام وأئمة الإسلام في مواقف أهل الإسلام من أهل الأهواء حتى يتعلم، لا تعجل عليه، هذا يحتاج إلى تعليم. والقسم الثاني هؤلاء أهل أهواء، فيجب عليك ألا تجلس معهم ولا إليهم، ويجب عليك أن تحذر الناس منهم أشد التحذير، لأنهم يضلون الناس إذ يحسنون لهم صورة هؤلاء ويظهرونهم في صورة الناصحين، وهم في الحقيقة هم الذين يحرفونهم عن الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
شاء الله يحفظك. بغينا الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، فيهم شروط، يعني هل تختلف الشروط بين
الجهادين؟ نعم نعم، جهاد الطلب أن نطلب نحن الكفار دعوة إلى الإسلام، نغزوهم داعينا إياهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله، وإن لم يسلموا فالثانية الجزية، وإلا فالثالثة استعنا بالله على قتالهم حتى يظهر الله الحق ويأتي النصر من الله. ويظهر أمر الله وهم كارهون. هذا جهاد الطلب لا بد له من راية، لا بد له من أمير يغزى معه، يقاتل تحت لوائه ورايته، يقوم بذلك ويرعى مصالح المسلمين في هذا الباب. وأما جهاد الدفع فهو دفع العدو إذا نزل على المسلمين في بلدهم، دفع العدو إذا نزل بالمسلمين في بلدهم، فيجب عليهم أن يدافعوا عن بلاد الإسلام وعن حرمهم وأموالهم في هذا. فإن تأتى لهم نصب الإمام أو السلطان الذي معهم في بلدهم يقاتلون تحته فنعم، وإن كانوا في أطراف المملكة ولا يوصل إليهم، أو أطراف الإمارة ولا يوصل إليهم، وربما ما تأتيهم القوات ولا يأتيهم المدد إلا وقد أهلكوا، فإنهم يقاتلون، يعقدون، ينصبون لهم أميرا وينضمون تحت لوائه، يعني ينظمهم ويقوم بتصريف شؤونهم ويدفع عن بلد الإسلام التي حل بها، ولا يشترط فيه إذن الوالدين، لأن هذا الآن استحل الحرمة ونزل بالبلد وبساحة البلد، فمثل هذا لا يشترط له الإذن، وبينه أهل العلم.
شيخنا ولم توجد القدرة، شيخنا بعض الأحيان قد تترتب عليه مفسدة أعظم، قد يأتي مثلا تأتي مجموعة صغيرة وشيخنا مثلا تقتل أحد من هؤلاء النازلين في البلد فيردون عليهم بعشر أضعاف.
إذا نزل العدو وليست لهم به قدرة فإنهم يدارونه بما يستطيعون حتى يحموا أعراضهم وأموالهم من استباحة هذا العدو، ويعدون العدة، يستنصرون بإخوانهم أقرب الناس إليهم، ويستعينون بهم بعد ذلك بعد الله على قتال هؤلاء. نعم.
بالنسبة للتحذير من
الشرط أن يعرف أنه منحرف عما عليه أهل السنة، أما إذا كان خطأ في الفرعيات هذا باب آخر يصحح ويمشي، لكن هؤلاء الذين تسأل عنهم الدعاة المنحرفين لا يشترط أن تعرف كل ضلالاته، يكفي أن تعرف بعضها. الله يعرف
شيخنا
إذا كان هذا الأمر مختفي به فهذا باب خاص به نناصحه، أما إذا كان داعي إليه فنحن نحذر من الباطل أولا حتى لا يضل الناس. ومسألة المناصحة باب آخر، إن قبلها فالحمد لله ويكون حجة لنا برجوعه، إذا رجع إلى الحق نقول انظروا هو بنفسه قد رجع إلى الحق، فلا يجوز لكم أن تقلدوا فيما قاله من الخطأ والباطل، وإن لم يرجع نكون نحن قد أدينا ما علينا من التصويب للناس وتصحيح الأمر للناس ببيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى.
أما التبديع يعني إذا ما كان تبديع
لا بد من إقامة الحجة عليه. نعم لا بد، لا بد من أن تبين له وتقيم الحجة.
شيخنا من تبييض الطلب إلى بينا لهم شيخ أخوال بعض المبتدئة، هل شيخ يعني يحذرون منهم بدون يعني حتى إذا ما عرفوا شيء من أخطاء؟
والله إذا كنت تخاف عليه يجب عليك، ومن رأى طالب علم مبتدئ يتردد على فقيه مبتدع خاف عليه منه حذره منه، نص عليه النووي في رياض الصالحين، لكن للأسف هذا الكتاب الآن يقرأ ولا يفقه ما فيه، وبعضهم يقرأه ولا يبين هذا الكلام الذي فيه ولا ينصح للناس بشرح مثل هذه العبارات للأسف. للأسف باب تحريم الغيبة وحفظ اللسان، هكذا عقد الأبواب، باب كتاب الأمور المنهي عنها، أول ما استفتح الكتاب كتاب الأمور المنهي عنها باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، هذا أول باب بوبه النووي رحمه الله، وذكر فيه الآيات والأحاديث، تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، الكلام في الغيبة على الوجه المعروف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هذا إطلاق للسان في المحرم، فيجب حفظ اللسان فيه، ثم بعدما فرغ منه باختصار أردفه بباب تحريم سماع الغيبة، كما أنك مأمور بحفظ لسانك من الاغتياب، يجب على المسلم أيضا أن يحفظ سماعه عن سماع المحرم، وسمعك صن عن سماع القبيح، كصون اللسان عن النطق به. باب حفظ اللسان ولا لا؟ من الأول تحريم الغيبة وحفظ اللسان، الأمر بحفظ اللسان، الثاني تحريم سماع الغيبة، وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه، شريكة إذا سمعت الباطل ولم تنكره فأنت شريك لصاحب الباطل. فكما أمرت بحفظ اللسان أمرت أيضا بحفظ السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعد ذلك باب ما يباح من الغيبة. أهل اليوم لا يريدون على هذا التفصيل، بس الغيبة 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 المحرمة، سماع الغيبة حرام، لكن ما يباح من الغيبة، ما هو الجائز من الغيبة، بل بعضهم يقول يجب، هذا ما يريدونه. باب ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا بد أن يكون الغرض شرعيا، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، ما لنا طريق إلا أن نغتاب الإنسان، هذا غرض شرعي صحيح. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطة، قال وهو ستة أسباب، وهو ستة أسباب، يعني الغرض الصحيح الشرعي ستة أسباب أنواع. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، وإن لم يكن فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فتكلم عليه، قال فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط أن يقول ما تقول في رجل، يعني في الاستفتاء. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب، ومنها المشاورة في مصاهرة، في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. يعني لو جاء إنسان بيستأجر عندك وسألتني إيش رأيك، جاءني شخص قلت لك من هو، قلت لي فلان أنا أعرفه، أقول لك والله يا أخي لا يجاورك هذا سيء، فيجب لك علي النصيحة، والمقصود بهذا دفع الشر أن يجاورك. ومنها إذا رأى فقيها يتردد، متفقها، منها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله. هذا الآن ما يحبون ذكره، يغطون عليه الجماعة، لا تتكلم في الناس، لا تتكلم في الدعاء، هؤلاء فيهم خير، يكفيهم أنهم يعلمون الناس، لكنهم يضرون الناس، نسأل الله العافية والسلامة إلى آخره. فالآن تنظر الآن كم عقد النووي باب، الأول تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، الثاني تحريم استماع الغيبة وحفظ السمع، الثالث ما يباح من الغيبة. فهذا ما يريدونه أبدا اليوم، إلا من وفقه الله بسلوك طريق الحق والهدى وسار على المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، السلفيون، هؤلاء هم الذين يمشون على هذا الطريق. أما الذي يريد أن يسوي بين الحق والباطل فهذا لا يهمه ذلك، بل يرى هذا من الكلام في الناس والطعن في الناس وإثارة التفرقة بين الناس إلى غير ذلك.
أقصد يعني لك هذا المبتدئ، يعني طلب العلم ما عرف أي خطأ عن هذا المبتدئ، وصحيح هذا الرجل المبتدئ يعني حذروه علماء، لكن هذا المبتدئ
أنت تعرفه به إذا كان هو ما يعرف،
هو شيخ هل هو يحذر بمجرد يعني أسمع أنه مبتدئ ما عرف أخطاء؟
هذا ما يفهم، أنت تحذره، لو كان يفهم ما تخشى عليه أنت إيش الافتتان بإنه، ويقول وخاف عليه أن يغتر به ينخدع به، فالذي يعرف ما ينخدع، لكن الذي ما يعرف هو الذي يعرف، أنت وأمثالك تعرفه، أنت العارف. نعم.
لكن شيخ المشكلة وجود شيخ بعض الصواب يحذر من بعض المبتدعين، وصحيح مبتدع لكن ما يعرف أي خطأ عنه، أحيانا شيخ يحصل بعض المفاسد.
لا، ما يحصل مفاسد، يقول حذرني منه الشيخ فلان إيه، ويحيل عليه فيسلم بذلك.
شيخنا بالنسبة للتبديع، هل ينظر فيه المصالح المفاسد؟ بعضهم يقولنا يعني ابن حجر والنووي ما بدي.
التبديع حكم شرعي لا بد أن ينظر فيه إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بتبديع ذلك الإنسان، ما هو للمصالح والمفاسد، هذا حكم شرعي قائم على الأدلة، فإذا ظهرت الأدلة وقامت على أن فلان مبتدع وذلك بإقامة الشروط وانتفاء الموانع، فحينئذ ما المانع بأن يقال عنه مبتدع؟ هذه الكلمة ما هي صحيحة، أنما الكلمة هذه ما هي صحيحة، ما هو الحكم، ما هو قائم على هذا، الحكم قائم على الأدلة يا ولدي. نعم. الله يعلم.
شيخنا
صلى
الله عليه وسلم، بعض يحذر منهم بعض المشايخ وكذا، ما تقدر تمسك عليه شيء واضح، يعني مو فقط ممكن يكون حزبي حركي يعني خطب وكذا مثل هالأمور، أما شيء يعني واضح ظاهر، قد العامي لما تحذر ما يفهم هذا الشيء، إلا لما يكون طالب علم يفهم أن هذا خلاف من السلم.
يذكر لهذا الإنسان ما فيه العلماء ما يحذر من واحد ما هو ظاهر أبدا، والمشايخ ما يحذر من واحد ما هو ظاهر، ما حذروا من شخص إلا وإذا سألتهم ما عنده قال عنده كذا وكذا وكذا وكذا، أرأيت؟ هذا أولا. ثانيا، أنت قد ذكرت في كلامك من الدلائل ما يستدل بها، يكون حركي، والحركيون من هم؟ الحركيون هم السياسيون، هؤلاء الدعاة إلى الدعوات السياسية، فهم يسمون أنفسهم بالحركيين لأنهم يتحركون في العالم كله لإقامة هذه الدعوة التي اعتنقوها وجاءوا بها وآمنوا بها كما يقولون، وهي إقامة الإسلام المضيع وتضييع الإسلام الحقيقي إذا شئت، ما هو إقامة الإسلام إنما هو تضييع الإسلام كما سمعت الآن في بعض عبارات هؤلاء الذين ذكرناهم. فكيف لو تتبعت الحركيين جميعا لوجدت أنهم في الحقيقة ما في إسلام صحيح يدعون إليه أبدا. فإذا كان حركي وأنت تعرف أنه حركي، فأنت تبين إيش معنى هذا الحركي، هل هو حركي تبليغي ولا حركي سياسي من الإخوان ونحوه، تبين هذا للناس، أنت الذي تقوم بالبيان لهم. نعم، فتحذرهم من ذلك. نعم. وأما المشايخ والعلماء فإذا حذروا من شخص ما يحذرون منه إلا بعد قيام الأدلة عندهم التي توجب التحذير من هذا الإنسان. نعم.
شيخ، انتشر عندنا إمارات بعض التعب قالوا بإعلام العريفي ومغاصب في الآونة الأخيرة، ويعني صار لهم عند العوام قدر يعني كبير، فعندما تبين لهم هذا أن عنده خطأ خطأ خطأ، قال زين الأخطاء على جنب، المحاسن على جنب، شوف الناس كيف يحضرون عندهم وتكثر يعني حضور، يعني يكثر كثير حضورهم، فعندما تتكلم معه يقول لك يعني دليل الخير أن الناس كلهم يتجمعون عندهم، وإذا فت أن العالم الفلاني يحذر منه يقول أنا ما أعرف.
شوف خامن إيجاركم قول لهم في الإمارات إذا خطب كم يحضرون عنده، إيش رأيك، هذا دليل الخير؟ خامن
العوام
خامن يقول لهم العوام، خامن إذا خطب في 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 الميدان الكبير في طهران كم يحضر عنده؟ رأيتموا أيام ترشيحات الأولى لأحمد نجاد كم يحضر عنده؟ مئات الآلاف. إيش رأيكم خامن على خير؟ يقال لهم بمثل هذا، يؤتى بمقاييسهم هذه الفاسدة، وإلا هذه ما هي مقاييس، والله جل وعلا يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبع أكثرهم إلا ظن أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالشاهد الكثرة ليست معيار، لكن إذا أورد العوام عليك مثل هذا عندك ألف صورة من مثل هذا توردها بناء على قاعدته، ما هو صحيح، ما هو صحيح أيضا. الله يبارك فيك.
قد يسعد التحذير منهم شيخ.
نعم،
يسعد التحذير منهم شيخ المغترين بهم،
الذي لا يستطيع يدعه لغيره غير المتمكن، حياكم الله. غير المتمكن يدع هذا للمتمكن الذي يستطيع إيراد الحجج وإقناع المخاصم أو إفحامه. وأما إذا كان غير متمكن فلا يدخل في الباب. نعم
شيخ يعني نحن نحذر يعني بلسان العلماء وناخذ يعني
نعم
بلسان نعم. لكن العامي ما يعرف هذا العالم فما يقبل كلامه. وإذا قلت يعني
لا تأخذ أنت، اعطه كلام هذا الذي ذكره العالم أو الشيخ الذي يدل على إيش؟ على الانحراف. سجله، فرغه، سمعه إياه. يعني مثل هذا الكلام لما تسمعه إياه اللي في قلبه إيمان يقبله؟ اللي يقول لك الإسلام ما هو الذي جاء به بس محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو إلى وحدة الأديان، ثم يمدح الروافض الشيعي الشريف والعلوي الشريف والدرزي الشريف وفيهم من هو أشرف من كثير من المسلمين، ولا لا؟ وتسمع مثل هذه العبارات المنحرفة وتشرح له إيش معنى الدرزي، إيش معنى نصيري، وإيش معنى هذا. فإذا شرحت له وبينت ما فيه عاقل يا ولدي يسمع الخطاب ويفهمه إلا وسيحسن رد الجواب، إلا إذا كان مجنون، إذا أخذ الله وداعته منها العقل فهذا لا عبرة به ولا خطاب معه. أما العاقل إذا خاطبته يعرف هذا. نعم
متشددين ومعتدين قسم المشايخ في هذا الزمن
إيه؟
إلى متشددين، ينسى بعض المشايخ إلى التشدد.
أيوة
يقول يتوقف في كلامه في الأشخاص حتى نرى إلى ما فقط. هذا الكلام موجود الآن بين
متشددين ومتساهلين معتدلين متساهلين ما في لأن متساهلين تنطبق عليه هو ما في محذوفة هذه الخانة. طيب حينما يأتي هذا الذي أنت تصفه بالتشدد كالفوزان كما تقول ويرد على مقالة ذلك المنحرف بحرفها، هل جاء بشيء من عنده الشيخ الفوزان ولا جاء بكلامي أنا لما انحرفت مثلا؟ نسأل الله العافية. هذا ما المتشدد، المتشدد حينما يقال متشدد عنه يأتي بشيء يعني ما يكون به جرح وتشدد فجرح به. نعم. أما حينما يرد الفوزان كما تقول أن يقولون عن فوزان الشيخ ربيع، حينما يرد الفوزان على مقال كله باطل، يرد الشيخ ربيع على مقال لهذا المنحرف كله باطل، هذا يكون متشدد؟ هذا ما هو المتشدد، وهذا لا يعرف العبارات واصطلاحات العلماء فلا ينبغي له أن يحكم على الناس. طيب هذا باب. الباب الثاني بهذه المناسبة كما يقال من فمك أدينك، هم يمنعون تصنيف الناس. وليش قسموا الناس هنا متشددين ومعتدلين؟
ليش يقولون الأهمية؟
هذا هو. نعم
أمر عبد الكريم خضير شيخنا أشكال على كثير من الأخوة
ما أعرفه.
شيخنا تطرح مسألة شيخ الآن مثلا الخروج مسألة خلافية وأن الخروج ليس في أصله فسقا وكذا، يعني
خروج على الحكام
الأصل ليس بفسق، أنه يقولون الأصل أن في الخروج ليس فسق.
الله أكبر.
وأنه مسألة خلافية.
الله أكبر. الخروج على الحكام مذهب الخوارج وليست مسألة خلافية أبدا، من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا أضع سيفي على عاتقي، أفلا نجالدهم؟ قال لا صلى الله عليه وسلم، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا مسلمين فلا يجوز الخروج عليهم بحال من الأحوال. هذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وقع في مثل هذا الخطأ يوم الحرة معروف، وقصة عبد الله بن عمر معروف مع أهل الحرة حينما جاء إلى عبد الله ابن مطيع فقال ادفعوا إلى أبي عبد الرحمن وسادة، فقال ما جئت لي هذا وإنما جئت لأحدثك حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له حديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة لقي الله ولا حجة له. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه ولا لا؟ طيب بعد ذلك التابعي لما جاءت قصة عبد الله بن الأشعث ولا لا؟ وقصة الخروج في زمانه معهم مسلم بن يسار، الحسن البصري ما كان ضد هؤلاء؟ كان ضد هؤلاء، هو وابن سيرين ومن معهم، ونهوهم عن هذا وحذروهم من غاية التحذير. فهل هذا خلاف ولا إنكار من السلف على من فعل ذلك؟ أنا أسألكم، هل هو إنكار ولا خلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وأمر بالصبر، والصحابة أنكروا على من فعل ذلك وأمروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا أن من فعل ذلك لقي الله ولا حجة له. التابعون أنكروا، كيف يقال إن هذا كان مذهب للسلف قديم؟ من هم هؤلاء السلف؟ السلف هؤلاء أنكروا. شيخ الإسلام عبارته هي الدقيقة رحمه الله تعالى، هذه العبارة عبارة الحافظ بن حجر وهي خطأ 100%، ويتمسك بها من في قلبه زيغ. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وقل من خرج على ذي سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه من الشر أعظم مما حصل من خير، فلا هم أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا وإن كان فيهم رجال من الصالحين، أو كما قال رحمه الله. هذه عبارة بالحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية وهي مضبوطة. أما أنه كان مذهب للسلف قديما، أين مذهب السلف قديما؟ كلهم ينكرون هذا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أصحابه ومواقفهم، هذا موقف التابعين رضي الله تعالى عنهم، فبمن القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهؤلاء؟ فهم الأسوة وبهم القدوة رحمه الله تعالى. وهذه العبارة غلط، ولكن الذي في نفسه مرض أنت تأتيه بقال الله وقال رسوله يقول لك قال فلان وقال فلان. أي نعم، كلام العلماء يوزن بنصوص الكتاب والسنة، فمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم يحتج لهم ولا يحتج بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا أبلغ من قول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فإيثار الحياة الدنيا على الآخرة واستعجال ما فيها من الفاني تعجلا له ورضا به في هذه الحياة الدنيا والغفلة عن الباقي، هذا الذي هو يورد العبد الموارد في جميع الأبواب. فإذا آثر الرياسات في الدنيا ولا يتكلم فيه ولا يطعن فيه على حساب النصيحة لدين الله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين وعامتهم، فهذا قد آثر الحياة الدنيا على الآخرة التي هي ثواب، فيها ثواب المجاهدين والصابرين على الأذى في ذات الله تبارك وتعالى، فإنه قد آثر الحياة الدنيا وآثر العاجلة على الآجل. وهكذا في جميع الأبواب، إذا جئت إلى باب العلم والعمل به والصبر في هذا الجانب، واقتنعت بالدنيا وملت إلى زخرفها ولذتها وبقيت جاهلا، فقد آثرت الحياة الدنيا على الآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء بقوله كما في حديث المقدام بن معدي كرك: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. فهذا آثر الحياة الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على وجه الذم له والتقبيح لفعله، فهو قد رضي بالترفه وبالدعة والتنعم في هذه الحياة الدنيا على باب آخر أعظم منه، ألا وهو طلب العلم والاجتهاد في تحصيله والرحلة في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغبير الأقدام في سبيل ذلك والتواضع في طلبه والجثي على الركب بين يدي أهل العلم وتعلم والتعلم منهم وسؤالهم حتى يتفقه، هذا تعب، لكن أجره عند الله جل وعلا عظيم في الآخرة. فهو آثر الحياة الدنيا، آثر الراحة والدعاء والترفه والتنعم، فهو بليد كسلان فيه غباء وحماقة. فإذا جئت تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يكفينا القرآن. وهذا قد آثر الحياة الدنيا على الآخرة، آثر عدم التعب على التعب الذي فيه الأجر، وعلى النصب والمشقة التي فيها عظم الجزاء عند الله تبارك وتعالى على هذا العمل الشريف. وعلى هذا فقس، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا من قصد بعمله الدنيا مما هو من الأعمال التي لا يراد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى، مثل الذي يتعلم القرآن ويتعلم العلم لا لأجل العلم، ليتفقه ويفقه ويرفع الجهل عن نفسه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يتفقه ليقال قائل، ليقال قارئ، ليقال عالم، ليقال فقيه. وقد قيل سيأتيه الله نصيب، يؤتيه الله نصيبه من هذا في الدنيا، ولكن ترك ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهكذا من جاهد ليقال شجاع فقد قيل، ويترك ما عند الله سبحانه وتعالى، وهو القصد بذلك الجهاد إعلاء كلمة الله والفوز بالشهادة ورضى الله تبارك وتعالى عنه في الدار الآخرة، وإنما قصده الثناء عليه في الدنيا. فهذا آثر الحياة الدنيا، وقد يقال ينال حظه من ذلك. وهكذا بقية الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا من إيثار الدنيا على الآخرة، إذ يطلب بعمل الآخرة الدنيا عياذا بالله من ذلك. وهذا لا يفعله ولا يقوم به إلا من ضعف الإيمان في قلبه، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. فلينظر العبد وعليه بأخذ الميزان الصحيح، فإنه إذا آثر ما عند الله جل وعلا وطلب رضاه وإن سخط الناس عليه، فهذا ممن طلب الآخرة وضحى بالدنيا. وإن كان ممن يرجو رضا الناس عنه وثناءهم عليه ولو كان ذلك مؤديا به إلى سخط الله عليه، فهذا ممن طلب الدنيا وآثرها على الآخرة عياذا بالله من ذلك.
نعم.
بعض الناس إذا حذرت منه، إذا قلت له أن هذا الداعي حذر منه العلماء، هو يقول صحيح أنا أعرف ما فيه من الخطأ، لكن مع ذلك يحضر محاضرات ويقول لك أنت طالب العلم لا تتكلم فيه، لأن إذا تكلمت في هؤلاء العلماء ستضل ولا تستطيع أن تطلب العلم. هو يحضر محاضرات ويسمع محاضرات ويقرأ كتبه، لكن يعرف أن هذا الرجل سيء، مع ذلك يحضر ويقول لك أنت لا تتكلم لأنك أنت طالب العلم، خلي العلماء يتكلمون فيه.
هذا الكلام جمع تناقضا، أنت تقول له العلماء يقولون، يقول لك خلي العلماء، أنت نقلت له كلام العلماء، فماذا تريد؟ قل له بعد هذا، هو يقول لك أنقل كلام العلماء، خل العلماء، خل العلماء يتكلمون فيه، وأنت قد نقلت له كلام العلماء، فسقطت حجته وقامت حجتك عليه. هذا أولا. ثانيا، إذا كان يعرف أغلاطه ويعرف ما عنده ويحضر له، هذا والله ضلال، لأن هذا فيه إضرار بالمسلمين. ربما رأوه وهم يحسنون بهذا الإنسان الظن فحضروا لهذا المنحرف فظلوا بسبب حضوره هو، ومن انحرف وعرف ضلاله وانحرافه، الواجب إنما هو تحذير الناس من انحرافه وضلاله لا الحضور عنده. هذا الذي كان عليه أئمة الإسلام وهو الذي أوصونا به، فأهل الأهوى والبدع لا يحضر لهم ولا تحضر مجالسهم مهما كان. والعجيب الآن الاصطلاح هذا الذي عندهم، يقول لك العلماء والدعاء. من هم الدعاء؟ الدعاء حقيقة هم العلماء الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، البصيرة هي العلم، أما إذا كان جاهلا هذا لا يمكن أن يكون داعية، وإذا كان صاحب هوى فهذا داعية إلى الهوى والضلال، نعوذ بالله، دعاه إلى أبواب جهنم، من أطاع أجابهم إليها قذفوه فيها. فأنت حينما تحذر من هذا تكون محسنا إلى الناس، وهذا في الحقيقة مسألة الولاء والبراء عنده ضعيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي حديث ابن عمر بن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند أحمد أيضا، يقول أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وإذا كان هذا الإنسان منحرفا فأنت تبغضه، وإذا أبغضته جانبت مجلسه. ترجم أبو داود رحمه الله تعالى في سننه باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، ثم ساق تحته حديث أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله، فدل ذلك على أن المجانبة الحقيقية لا تكتمل إلا ببغضهم قلبيا مع البعد عنهم جسديا، فإنك أحيانا قد تبتعد جسديا عن المنحرف وقلبك معه. أضرب لك مثالا يقرب الصورة، إذا قالوا فلان أنت تعرف أنه منحرف، قالوا فلان والله الدولة تتابعه، المباحث تتابعه مثلا الحكومة، فأنت تحب لكن تبعد عنه خشية أن تؤخذ، صح ولا لا؟ فقلبك متعلق به يحبه، هذا الحقيقة ما حصلت المجانبة الحقيقية المطلوبة له، لأن القلب معه. فالمجانبة الحقيقية أن تبتعد عنه وأيضا تبغضه في الله تبارك وتعالى، هذه هي المجانبة الحقيقية. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، فالمجانبة هي التباعد، والبغض هو الذي يدل على هذا لأنه أوثق على الإيمان، فالذي يدعو إليهم هذا في الحقيقة ما حصل في قلبه الإيمان الكامل الذي يحمله على هذا. ورضي الله عن أسلافنا قد كانوا أفقه في دين الله تبارك وتعالى، وهؤلاء إنما جاءوا يستدركون عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. لك أن تسايرهم على ما يهوون، وأنت مأمور أن تدعوهم إلى ما من الله به عليك من العلم، فالعالم هو الذي يصلح الناس، لا أنه يساير الناس فيزيدهم إضلالا وبقاء على فسادهم، ما قيمة هذا العلم الذي تعلمه؟ فحينئذ سيأتيك الأذى بسبب أمرك ونهيك، أما الذي يساير الناس هذا ما استفاد من العلم. العالم يصلح الناس ويدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أنه يساير الناس في كل ما يهوون، وإنما يمسكونهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اصطدم برغبات الناس فإنهم سيبغضونه، فعليه أن يصبر على الأذى. ونحن نعلم أن الله قد أوجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى إيش؟ العلم، والثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، إلى من؟ إلى العلم، وإلا إلى ما يريده الناس؟ للعلم الذي علمناه من الحق. الرابعة الصبر على الأذى فيه، فلا بد أن نصبر ونحتسب في تعليمنا للناس الحق وإن خالف رغباتهم وأهواءهم، نسأل الله الثبات على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.